بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بذل الماعون في فضل الطاعون للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى رحمة الواسعة، ضمن وقفات هذه الدورة العلمية 41 بعد 200، والخاصة بفيروس كورونا وما يتعلق بفقه المسلم تجاه هذه النوازل التي تصيب المسلمين بالأوبئة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عن المسلمين، وأن يحفظ على المسلمين دينهم، وأن يحفظ عليهم دنياهم، وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه. وذلك في يوم الخميس الموافق 2 من شهر شعبان لعام 41,400. ونذكر إخواننا برؤوس المسائل التي مرت معنا بالأمس، وأنا إنما قصدت في مطلع كل درس أن أذكر برؤوس المسائل حتى يعلم الإخوة الثروة الطائلة والهائلة التي نستفيدها جميعا من كتب سلفنا الصالح. ولكن إذا كان الإنسان يتابع بورقة وقلم ويقف عند الفوائد فيحصل له خير كثير، لكن إذا كان الإنسان يستمع بلا تقييد فربما ظن أنه استفاد اليوم المسألة أو المسألتين فقط، لكن إذا وضع رؤوس أقلام بقلمه فإنه سوف يتبين له أنه إنما حصل الخير الكثير، فينشط على تلقي العلم والأخذ به. في الدرس الماضي مرت معنا فوائد دونها بعض إخواننا أثناء الدرس، منها ما معنى صلاة الله عز وجل على عبده، كما ذكرنا عن أبي العالية رحمه الله تعالى أنه ثناؤه على الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. وقلنا بأنه هل يختلف النبي صلى الله عليه وسلم عن عموم الناس، أي صلاة الله عز وجل على عبده تختلف في معناها إذا كانت على النبي صلى الله عليه وسلم لنبي صلى الله عليه وسلم عما لو كانت لغيره؟ وقلنا بأن الصلاة على العبد يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناها ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. سؤال: ما الذي أفادته لفظة صلوات من ربهم ورحمة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، في بيان معنى صلاة الله عز وجل على عباده. وقلنا بأن عطف الرحمة على الصلوات يقتضي أن تفسير الصلاة صلاة الله عز وجل على عبده بالرحمة أنه غير دقيق، لأن المعنى لو كان كذلك لكان رحمة من ربهم ورحمة، أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة، أو رحمة من ربهم ورحمة. ولكن إذا قلنا بأن صلاة الله عز وجل على عبده بمعنى ثناؤه عليه في الملأ الأعلى لكان هذا من باب التغاير، فإن العطف يقتضي التغاير، فيكون المعنى أن الله عز وجل يثنى عليهم في الملأ الأعلى، وأن الله سبحانه وتعالى يرحمهم، وأن الله سبحانه وتعالى يهديهم، وهذه جوائز عظيمة ومنح جسيمة لمن ابتلاه الله سبحانه وتعالى فصبر، وهذه الحكمة من الابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لماذا الحكمة من الابتلاء؟ هل يعذب الله سبحانه وتعالى عباده بلا حكمة؟ لا، وإنما ليميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. السؤال الثالث: ما هي الفوائد الثلاث التي تحصل المؤمن المصاب إذا صبر كما قلنا في الآية؟ وكل واحدة أعظم من الدنيا وما فيها، بل لا مقارنة، لكن هذا من باب المقاربة لا من باب المقارنة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فثناء الله عز وجل على الملأ على عبده في الملأ الأعلى هذا لا تساويه الدنيا ولا عشرة أمثالها، بل أقول لا مقارنة، بل هذا من باب المقاربة في المعنى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إذا ذكرني العبد في نفسي ذكرته في نفسي، الله أكبر، هذا فضل عظيم. وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. السؤال الذي بعد ذلك، ما الدليل على أن الطاعون شهادة للمسلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الخامس، هل الشهيد فقط هو شهيد المعركة؟ وبينا هذا أيضا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشهادة إما أن تكون شهادة معركة وهذا شهيد الدنيا والآخرة، وإما أن تكون غير ذلك مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهيد الآخرة. وأما شهيد الدنيا فهو شهيد، فهو الذي يموت في المعركة ولكن لم يقاتل محتسبا الأجر من الله سبحانه وتعالى، وذاك الشرط الذي يجعله يثنى عليه ويقبل عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيح: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. السؤال السادس، أذكر أنواع الشهداء مع التفريق الذي ذكرناه الآن. السؤال السابع، ما الفرق بين قتل في سبيل الله ومات في سبيل الله؟ السؤال الثامن، وقلنا بأن مات أوسع، فإن من مات في قتال مشروع أو مات في أمر مشروع فإنه يكون في سبيل الله، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في الرجل يريد مالي قال لا تعطي مالك، قال فإن قتلني قال قاتل، إلى آخر ذلك. السؤال الثامن، هل من مات في حادث سيارة يكون من قبيل الشهادة كالذي مات في الهدم؟ وبينا أن الراجح لدينا أنه لو كان الحادث عبارة عن سقوط شيء عليه أو سقوطه من على جبل أو كذا فإنه يدخل في ضمن الأوصاف التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أهل العلم كما نقل عن العلامة ابن باز والعلامة عثمين من يرى الإلحاق، وفضل الله عز وجل واسع والأمر سهل ويسير. السؤال التاسع، ما الفرق بين من مات دون ماله مظلوما وبين من قتل دون مظلمته؟ ومن قتل دون مظلمته، وقلنا بأن من قتل دون مظلمته هذه أعم ممن مات دون ماله مظلوما، فإن الظلم هنا متعلق بالمال. أيضا سؤال، ما القول في حديث من عشق فكتم من جهة الصحة والمعنى؟ وهل في ذلك دعوة للناس أن يتعلق الرجل بالمرأة ولكنه لا محظور عليه ما دام أنه يكتم هذا العشق في قلبه؟ وبينا أن هذا من جهة المعنى هذا غير مقبول، لأن القلب إن تعلق بامرأة فمعناه أنه صادف هذا الهوى محلا خاليا في القلب فتمكن، وأن الإنسان لا ينبغي أن ينشغل بامرأة لا تحل له، لكن لو كان يحب الارتباط بامرأة صالحة فلا إشكال، سواء كان قد علم هذه المرأة أو لم يعلم. يعني إذا قيل لشاب بأن امرأة صالحة في المكان الفلاني تحفظ كتاب الله وهي من بيت طيب ومن نبت طيب فأحب أن يرتبط بذلك فهذا لا إشكال فيه، أو أنه يعلمها مثلا، يعلم أن ابنة فلان الفلاني هذه امرأة صالحة فيحب الارتباط بها فهذا لا إشكال فيه. أما العشق والتعلق القلبي والعاطفة القلبية لا ينبغي أن تتمكن من قلب الإنسان وتأخذ حيزا في قلبه ثم مع ذلك يقول أنا لم أخدش العفة، فإن القلب يتمنى، وإذا تمنى القلب أوشك أن يفضي إلى المعصية. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، وإلى أن قال صلى الله عليه وسلم: والقلب يتمنى ويهوى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن يا إخواني، الفرج يصدق ذلك أو يكذبه بعد ماذا؟ بعد تمني القلب وتعلق القلب. فإذا تعلق القلب بحب امرأة أوشك أن يفضي إلى مسألة غير مشروعة. وأظن أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عن هذا الحديث من جهة الصحة والمتن، فلعل إخواننا يأتون به. السؤال الحد عشر، الذي يموت بشيء من هذه الأشياء ولكنه في معصية من المعاصي كالذي يموت غريقا وهو منقذ ولكن على الشواطئ مع العراء، هل يكون من الشهداء وليدخل في وصف الغريق الذي يموت إذا مات بغرق كان شهيدا، وبينا أن الأمر إذا عاد إلى ذات الفعل يعني أن الغرق بسبب ماذا؟ بسبب مباح، هذا يرجى له الشهادة. أما بسبب معصية فإنه لا يرجى له الشهادة، لأن النصوص لابد أن تجتمع، ومن حصل هذا فلابد أن يكون بالشرط الشرعي. أيضا من المسائل التي ذكرناها يا أخواني التفريق في باب الشهادة بين النوع وبين المعين، ووضعنا ما الضابط في النوع والمعين، ما الضابط في النوع والمعين، أي ما الضابط في أننا نقول فلان شهيد، ما الضابط في ذلك، متى نقول فلان شهيد، وبينا أن ذلك حينما يكون ماذا، حينما ينص الشرع على ذلك. طيب وما الضابط أن نقول فلان نحسبه شهيدا من جهة النوع؟ نحن قلنا بأننا لا نشهد لمعين بالشهادة، لكن متى نقول فلان نحسبه شهيدا؟ هل من مات في ساحات المظاهرات نقول نحسبه شهيدا؟ وهل من مات في سبيل الفن نقول شهيد الفن وشهيد الكرة وشهيد ماذا وشهيد ماذا وشهيد ماذا إلى آخره؟ وبينا أن نقول فلان نحسبه شهيدا إذا كان الشارع أيضا قد جاء بتعيين الوصف بأنه ينص على أن الشهادة في كذا وكذا وكذا، حينئذ لا ينبغي تجاوز هذا. عرفتم؟ يبقى إذن ليس في كل موت نقول فلان شهيد نحسبه شهيد، وإنما في الأنواع التي نص عليها الشارع. إذن نحن نتقيد بالشارع وصفا وعينا، فمن عينه الشارع قلنا بأنه شهيد، ومن عين وصفه قلنا نحسبه شهيدا. أظن هذه قاعدة مهمة جدا نحتاج إليها في هذا الباب، بارك الله فيكم. طيب السؤال الذي بعد ذلك، هل من مات في قتال التكفيريين من الجيش يعد من الشهداء؟ وبينا أن هذا ولا شك أنه من الشهداء لأنه من الخوارج، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في شأن الخوارج طوبى لمن قتلهم ولمن قتل، طوبى لمن قتلهم، طوبى لمن قتل ولمن قتلوه، أي طوبى لمن قتل في سبيل هذا، وطوبى لمن قتل خارجية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا كيف، والنبي قال في الحديث الصحيح لئن أضربتهم لأقتلنهم قتل عاد. السؤال الذي بعد ذلك، هل من مات من الأطباء في فيروس كورونا هذا يعد من الشهداء؟ وبينا نعم إن شاء الله نحسبه والله حسيبه، لأنه على فضل عظيم جدا. فإذا كان من مات في هذا نرجو له الشهادة، فكيف بمن مات أيضا منضما إلى كونه يموت بهذا الفيروس، يموت ويعاون إخوانه؟ واستطلعنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في من نحى فرع شجرة عن طريق ناس فتقلبوا به في الجنة، فكيف بمن يسهر ليلة ويواصل نهاره من أجل أن ينحي مرضا فتاكا عن إخوانه ليكون سببا في ذلك بعد إذن الله سبحانه وتعالى؟ السؤال الذي بعد ذلك، هل من مات مطعونا في أرض المعركة ثم حمل فمات في بيته هل يكون شهيدا؟ وبينا أنه يفرق بين من جرح في المعركة فكان شأنه شأن المحتضر ونقل من أرض المعركة فمات من فوره ولو لم يكن في أرض المعركة، وأن هذا يكون شهيدا، وبين من استقرت حياته فعولج فبقي وقتا ثم مات بعد ذلك فإنه لا يكون شهيدا في الأجر، لكن لا يأخذ أحكام الشهداء من ترك التغسيل ومن ترك التكفين. وبينا أن دلع ذلك قصة سعد بن معاذ لما ضرب في غزوة بني في غزوة الخندق ومات بعد ذلك لما كان يمرض في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي بعد ذلك، كيف الجمع بين تمني الشهادة وبين كون ذلك تمكين المسلم أو تمكين الكافر من نفس المسلم؟ كيف نجمع بين هذا وذاك؟ وبينا أنه لا علاقة، فأنه يتمنى الشهادة كأجر شهيد، لكنه يقاتل الكافر لا ليقتله الكافر بل ليقتل الكافر، فإن قتله الكافر حصلت له الشهادة. السؤال الذي بعد ذلك، هل الشهداء يتفضلون؟ وبينا أنهم يتفضلون كما يتفضل المؤمنون وكذا، يتفضل الشهداء لأن أصحاب كل عمل يتفضلون فيه، فالمصلون يتفضلون يتفاضلون، والصائمون يتفاضلون، والمنفقون يتفاضلون، كذلك الشهداء يتفاضلون. الفائدة التي بعد ذلك، ما الدليل على أن شهيد الطاعون يلتحق بشهيد المعركة من بين شهداء الآخرة؟ فشهيد الطاعون له ميزة، ما هي؟ وهل يلتحق بشهيد المعركة أم لا؟ وبينا أن النصوص دلت على ذلك، لأنه أيضا يجرح فيموت بجرحه كذلك، ولذا يلحق به. بينا بعد ذلك أيضا هل كل من تكلم تكل ما فيه من الرواة يقبل الكلام فيه، وكذا المروي. وبينا أيضا حاجتنا إلى هذه القاعدة في أحاديث الصحيحين، حينما تكلم البعض في رواتهم وتكلم البعض في مروياتهم. السؤال الذي بعد ذلك، هل كل ما حدث به المدلس يرد، سواء عن أو صرح بالسماع؟ وقلنا بأنه يفرق في المدلس بين ما إذا صرح فيه بالسماع وما لم يحصل له التصريح بل حدث بالعنعنات. السؤال الذي بعد ذلك، كيف لا يدخل الطاعون المدينة مع كونه شهادة، أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرى أو لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الطاعون المدينة، وإنما قبل الحمى، ثم بعد ذلك لما رأى عناء أصحابه في ذلك دعا الله سبحانه وتعالى أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة. وبينا أن وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد سلامة المدينة من الأوبئة، فإن حصل ومات أحد بالطاعون خارج المدينة فإنه يرجى له الشهادة. فهناك فرق بين فضل من مات بالطاعون وبين أن يدعو الإنسان أن يحل الطاعون في أرضه، أو يتمناه لكونه إذا مات في سبيله أو بسببه فإنه يكون شهيدا. وبينا أنه ليس كل ما جاء في النصوص الشرعية أن من مات بهذا السبب يكون شهيدا أنه يدعى به. هل أدعو الله أن أموت غريقا، أو أدعو الله أن أموت حريقا، أو أدعو الله أن أتردى من على جبل، طالما أن هذا إنما يكون شهادة لا علاقة بين هذا وذاك. السؤال الذي بعد ذلك أيضا، كيف الجمع بين كون الطاعون رحمة شهادة وبين كونه بسبب المعاصي وأنه يكون عقوبة للعاصي؟ وبينا أنه من وجه هو رحمة بالعاصي لأنه عجلت مؤاخذته في الدنيا، وكونه أيضا عذابا لأنه يؤاخذ على هذا الأمر. ولكن من مات في الطاعون ولم يكن عاصيا فإنه يكون له رحمة وشهادة. المسألة بعد ذلك، أذكر المباحث التي ذكرها ابن حجر في قوله تعالى ألم تر الذين خرجوا من ديارهم، من جهة عددهم ومن جهة السبب في هذا الخروج، مباحث عظيمة جدا ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى. المسألة بعد ذلك، هل النهي عن الخروج من بلد الطاعون للتحريم أو لكراهة التنزيه؟ وأطال ابن حجر الكلام في هذا، وحصر موضع خلاف العلماء في هذه المسألة، وأنه في الذي يخرج من بلده بلد الطاعون ليس يعارض الإيمان بالقدر وليس فارا من قدر الله سبحانه وتعالى، إنما أراد السلامة بهذا الاجتناب. هل يكون فعل هذا جائزا أو يكون ممنوعا؟ وأن العلماء في ذلك على قولين، منهم من غلب النهي ومنهم من نظر إلى العلة واستدل بالأدلة الأخرى، وقلنا بأننا نميل إلى هذا الرأي، وهو رأي جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأي جماعة من التابعين، وهو ما كان عليه عمر رضي الله عنه لما طلب من أبي عبيدة أن ينتقل بالمسلمين من هذه الأرض، وهو ظاهر ما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى في من ينتقل من أرض لا تلايمه، وأيضا يتوافق مع ما فعله عمرو بن العاص كما جاء في السير إن صحت القصة، في أنه خرج بالناس بعد أبي عبيدة رضي الله عنه إلى الجبال ووزعهم جماعات حتى عافاهم الله سبحانه وتعالى. وختمنا بأقسام الخارجين من أرض الطاعون مع بيان حكم كل قسم. كل هذا يا إخواني وغيره ولله الحمد والمنة مسائل، يعني الآن ما أظن أننا في هذه الدورة، وهو يعني يومنا هذا السادس فيها، أظن والله أنه يمكن قاربنا 200 مسألة في هذه الدورة، وهي مسائل جديدة ومهمة أردت أن أذكر إخواني بها في بداية ومطلع كل درس، حتى يستشعر الإخوة نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم في هذه الحصيلة المباركة. أيها الإخوة، والآن نواصل الكلام مع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه بذل الماعون في فضل الطاعون في بابه الأخير وهو الباب الخامس فيما يشرع فعله في الطاعون بعد وقوعه.
كلام ابن القيم رحمه الله.
نعم.
حديث من عشق.
نعم كلام ابن القيم في حديث من عشق فكتم فمات.
قال رحمه الله تعالى في الجواب الكافي: وأما حديث من عشق وعفى فهذا ممن يرويه سويد بن سعيد.
هذه الفائدة الأولى الجديدة في هذا اليوم. نعم.
وأما حديث من عشق وعفى فهذا ممن يرويه سويد بن سعيد وقد أنكره حفاظ الإسلام عليه. قال ابن عدي في كامله: هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد، وكذلك ذكره البيهقي وابن طاهر في الزخيرة والتذكرة وأبو الفرج بن الجوزي وعده من الموضوعات وأنكره.
الحمد لله. هذا أنكر حفاظ الإسلام رحمهم الله رحمة واسعة، وأعلى الله أقدارهم وجزاهم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. هؤلاء العلماء الجهابذة النقاد المتقنون الذين ميزوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من جهة رواتها ومن جهة مرويتها بين ما هو مقبول وبينه مردود في منهج دقيق لم تشهد البسارية مثله قط. ليس يوجد ميزان الجرح والتعديل في هذه الأمة كما يوجد في أمة سابقة. كل كلمات تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت من لفظه أو كانت بمعنى لفظه حددها حفاظ الإسلام وعرفوها ووقعوا مع كل لفظة، ولو تلفظ بها ثقة ثبت فقد يتكلم بما قد وهم فيه. وإن الثقة ليس ينجو من أوهام، ولكن أوهامه قليلة بل لا تعد شيئا بجوار كثرة ما روى، ولكن وقفت أمة الإسلام مع كل لفظة تكلم بها راوي ففندوها وميزوها، وهم فلان في كذا، أخطأ في كلمة كذا، حتى ولو كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم وقفوا مع كلماته. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها لما حدث عبد الله بن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب، فقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا كان معه ولم يعتمر في رجب قط. وأيضا ما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وقد أخبرت عائشة نفسها أو وقد أخبرت ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهي حلال، وأخبر بذلك أبو رافع الذي كان وسيطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة. إذن الإنسان قد يهم، الإنسان قد يهم سواء في اللفظة أو في الفهم، فانبر جهابذة الإسلام الذين ضحوا بأوقاتهم وضحوا براحتهم حتى إن أحدهم لا يشرب بوله في الرحلة في طلب العلم. كل هذا والحمد لله كان عند أمة الإسلام. واليوم تخرج لنا مدرسة جديدة، انتبهوا هذه القاعدة في من يدعي السلفية. نحن في هذا الباب، باب الجرح والتعديل والتعرض للرجال بالجرح والتعديل وفق الضوابط العلمية والقواعد العلمية والمصالح المرعية، نحن بين مدرستين. أيها الإخوة المستمعون انتبهوا انتبهوا، نحن بين مدرستين. مدرسة جفاء تقول لا تسمية على الإطلاق، لا نسمي، وهؤلاء لا يخفون منهجهم بل يظهرون ذلك في مقاطع لهم. يقول أنا من منهجي ألا أسمي أحدا، لا أحد يسألني، بل وينسب ذلك إلى العلماء ويقول الشيخ فلان كان يأمر بكتابة اسم السائل في الورقة حتى إذا جاء سؤال في اسم أو كذا فإنه ينحيه أو أنه يناقشه فيه، فجعلوا من طريقة العلماء تنحية الأسماء، جعلوا من طريقة العلماء تنحية الكلام في الأسماء وفي الأشخاص، وجعلوا هذا منهجا وطريقة للعلماء الربانيين. كيف هذا وعلماء نتكلم بين مكثر ومقل، كيف هذا أصلا وهو منهج سلفي وجد في بداية أمة الإسلام بل من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتكلم في المعينين والصحابة رضوان الله عليهم قد تكلموا في المعينين، وقد وضع هذا العلم أولا. سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم. من الذي وضع هذا المنهج؟ الخوارج وضع هذا المنهج، الخوارج وضع هذا المنهج، المرجئة وضع هذا المنهج، المعتزلة وضع هذا المنهج، الجبرية وضع هذا المنهج، القدرية وضع هذا المنهج. سادات الأمة، سادات الأمة، سموا لنا رجالكم. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. هذا هو المنهج المبكر الذي حصر في عصر أمة الإسلام. فبين مدرسة تقول لا نسمي، وبين مدرسة تقول نسمي ونسمي ونسمي، لكن يتكلمون في الأشخاص بغير علم ولا ورع. فبين مدرسة الغلاة التي تجاوزت الضوابط الشرعية فيتكلمون في الأشخاص بغير علم وورع، وبين مدرسة الجفاة الذين لا يريدون كلاما في الأشخاص ويذكرون الأسماء، تأتي مدرسة السلف، المدرسة المباركة، وهي أنه لابد ويتعين على العالم وطالب العلم نصحا للمسلمين أن يتكلم في الأشخاص وأن يبين أمرهم. هذا منهج السلف الصالح. ولهذا كان عندنا علماء وأئمة الجرح والتعديل، وعندنا علم يسمى بعلم الرجال. سموه لنا يا أخواني، أوصفوه لنا، بينوه لنا. علم الرجال هذا علم أوصاف أو علم أعيان؟ هذا علم أوصاف أو علم أعيان؟ علم الرجال هذا علم أعيان أو علم معان؟ هذا علم أسماء أو علم أوصاف؟ ما من راو في كتب السلف، في كتب السنة، في كتب أهل العلم إلا وقد أخذ حقه مستحقا، حتى إنهم فرقوا بين الثبت الحجة وبين الثبت فقط، بين الثقة الثقة وبين الثقة فقط. انظروا مراتب، مراتب التعديل في الأوصاف، وانظروا إلى مراتب الجرح، لأن هذه المراتب ينبني عليها من لا يصلح حديثه في المتابعات والشواهد، وبين من يصلح، بين من يصلح أن يجبر وبين من لا يصلح، بين من يكون حديثه صحيحا وبين من يكون حديثه حسنا، في انتقاء عجيب وفي ضوابط عجيبة. فانتبهوا يا إخواني، هذه أنبه عليها بين الحين والآخر، لأن كثيرا من شبابنا اليوم يسمع بعض الناس ويعجب به وينبهر به، فأقول انتبهوا. هذه المدرسة التي نحت ذكر الأسماء وقالت لا نذكر أسماء ودروسنا ليس فيها أسماء، هذه مدرسة الجفاة ومدرسة الغلاة التي ما تترك أحدا إلا وتكلمت فيه متجاوزين. أما يتكلم في الشخص بعلم ورع، هذه وسطية أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة في باب الجرح والتعديل وسط بين طائفتين، بين طائفة الجفاة التي تقول لا نسمي مطلقا، وبين طائفة الغلاة التي تقول نسمي ولكن مع التجاوز في الضوابط العلمية، وكذلك تكلمون في الناس بلا ورع، بين هاتين المدرستين. وإن قالت مدرسة الجفاة نحن نتكلم في الأسماء ولكن ليس علنا، ويقولون الطالب علي أن يسأل شيخه في المعين والشيخ أدرى بهذا. مثل هذه القواعد من أين وضعت؟ وأنا أريد من يملأ فاه بأن هذه طريقة العلماء أن ينقل لنا عن العلماء ما يقول رأيت، ما يقول بلغني، ما يقول بفهمه. من كان رافعا شيئا إلى طريقة العلماء فهذه كتب العلماء، وكتب العلماء والحمد لله كثيرة متوفرة، دون العلماء مناهجهم. ولهذا حينما ينقل بعضهم عن بعض العلم أنه كان يقول أكتب واسمك مثلا أو إلى آخره، مع أننا شاهدنا في هذا العالم أنه لا يرى، أنه لم يكن يأمر بهذا. إن كان قد حصل هذا بعض المرات لمصلحة يراها الشيخ، لكن ليس منهجا عاما. لكن السؤال الذي يطرح نفسه حينما نسأل الشيخ نفسه هذا، أي الذي ينقل عنه أنه لم يكن يسمي، حينما نسأله عن حكم التسمية ماذا يقول؟ يقول ما قال السلف الصالح رحمهم الله. ثم إن له الكلام أيضا في الأسماء. فعلماؤنا والحمد لله لا نعرف عالما من علماء من العلماء المتقدمين أو من العلماء المتأخرين أو من العلماء المعاصرين وهو على منهج أهل السنة والجماعة إلا وهو في هذا الباب على منهج أهل السنة والجماعة وهو منهج الوسط بين طائفتين، بين طائفة الجفاة وبين طائفة الغلاة. ولهذا أقول أيها الأحبة الذين ينتسبون إلى السلفية اليوم على الساحة، أقول بكل صراحة الذين ينتسبون، وأقول ينتسبون لأن البعض قد ينتسب نسبة صادقة والبعض قد ينتسب نسبة غير صادقة، الذين ينتسبون إلى منهج السلف في عصرنا اليوم، في عصرنا اليوم في بابي، في بابي الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام: قسم هو طرف، وقسم الجفاة الذين لا يريدون التسمية ويعدونها من التجاوز، وإن خلفوا كلامهم في هذا ناصحين طلبة العلم دعوا الكلام في الأشخاص حتى تتعلموا العلم، صحيح هذا لكن ليس على إطلاقه، لكنهم يغلفون أمرهم. وأنت أيها الشيخ يا من تعلم، هل سميت؟ هب أن طالبك هذا لم يتعلم بعد ولهذا لا ترى له أنت التسمية، فهل سميت أنت أيها الشيخ الذي تدرس وتعلم، أما أنك تفعل ما يفعله جماعة التبليغ والدعوة حينما نقول لهم أين علم المسائل؟ فقد قسموا العلم إلى قسمين، إلى علم الفضائل وإلى علم المسائل، ويقولون علم المسائل يأتي بعد. وإلى اليوم ومنذ أن أسس محمد إلياس جماعة التبليغ ولم يأتي وقت علم المسائل، إنما العلم الذي عندهم هو علم الفضائل، وإنما يقولون هكذا علم المسائل أو اذهبوا إلى العلماء وهم يحاربون العلم الليل والنهار. فهل أنت تؤصل طلابك أن يتكلموا في الأسماء بعدما يتعلمون؟ ما أظن، وإلا فأنت نفسك يا من تعلمت وتعلم لا تتكلم في الأسماء، حتى إن بعض هؤلاء ربما نحى كتب المنهج والسنة من دروسه حتى لا يتعرض للكلام في الفرق، وإنما إن تناول كتب اعتقاد تناول الكتب العامة في الاعتقاد التي تعالج بابا معينا لا في كتب الجرح والتعديل التي تتعامل والتي تعنى بالتحذير من أهل البدع والأهواء. فبين هؤلاء الجفاة طبقة عندنا، مدرسة عندنا، الذين يتكلمون في الأشخاص أماتوا السنة في دروسهم، ما حمسوا شبابنا إلى أن يعرف الحق وإلى أن يحذر من أهل الباطل. ومن الذي قال لك بأن التحذير من أهل الباطل لا يكون إلا لمن اكتمل علمه، وإنما يكون لمن علم ولو علم رجلا واحدا، من علم كفر أبي جهل ذكره، ومن علم نفاق ابن أبي ذكره، ومن علم ضلال عمرو بن عبيد ذكره، ومن عرف انحراف القرضاوي ذكره، ومن عرف انحراف سيد قطب ذكره، ومن عرف انحراف برهامي ذكره. كل من عرف انحراف شخص فإنه ينصح المسلمين في هذا. أنا إذا عرفت أن طبيبا ما لا يتقن صنعته وأنه أودى بحياة كثير من المسلمين إلى الدمار وكذا، هل أتوقف حتى أكون طبيبا لأتكلم في طبيب، أو أنني أنقل إلى الناس نصحا لهم؟ إذا عرفت غش تاجر نصحت، إذا عرفت خيانة عامل نصحت، ليس باللازم أن أكون أنا من بلغ الرتبة العالية. فمن عرف علما أداه ولو لم يكن عالما بالمعنى العام، من عرف شيئا في العلم أداه، من عرف شيئا في العلم أداه. ومن الرواة من لا يعرف إلا بالحديث الواحد، ومن الرواة من عرف بالحديثين، من عرف معنى أداه، من عرف معنى التوحيد أداه، من عرف معنى لا إله إلا الله أداها، من عرف معنى محمدا رسول الله أداها، ولو لم يعرف من الدين إلا معنى لا إله إلا الله، ولو لم يعرف من الدين إلا معنى محمد رسول الله فإنه يؤديه نصحا للمسلمين. من عرف أن ربه الله وأن دينه الإسلام وأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نشر ذلك في الأنام، وليس باللازم أن يكون عالما من العلماء الكبار، ليس باللازم، فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ومن علم حجة على من لم يعلم. فمن عرف ضلال قطب نشر، ومن عرف ضلال القرضاوي نشر، ومن عرف ضلال الإخوان نشر، ومن عرف ضلال التبليغ نشر، ومن عرف ضلال الخوارج نشر، حتى حتى يكفر الحق في الناس ويكفر الناطقون به. وليس باللازم أن يكون الإنسان عالما ربانيا قد انتهى من العلم أو قارب. من الذي وضع هذه القواعد؟ ومن أصل قاعدة من القواعد رفعها إلى العلماء الربانيين حتى يكون ناصحا للمسلمين ولا يقدم فكره وفهمه في ثوب طريقة العلماء؟ كفانا يا أو أيها الناس، كفانا أيها المتصدرون، أعجبتم باجتماعي الطلاب حولكم وبكثرة الأقلام التي تدون عنكم، أعجبتم بكاميرات تصور وبمواقع تبث، أعجبتم بهذا وغركم هذا. عليكم أن تتقوا الله وأن تربطوا الأمة بمنهج سلف الأمة، ومن قدم قاعدة فعليه أن يقدم عليها الدليل. ونحن إذا طالعنا منهج علمائنا الأكابر منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، وجدنا هذا المنهج الرباني الذي لا يخالف فيه هؤلاء حينما قالوا سموا لنا رجلكم، والإسناد من الدين، وقد قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون لكم، فانظروا عمن سؤال عن الأسماء، عمن تأخذون لينكم. هذه طائفة تتصدر الساحة اليوم، طائفة أخرى قابلتهم وهي طائفة الغلاة الذين يتكلمون في الأعيان ويتكلمون في الأسماء بلا علم وبلا ورع، فقد تجاوزوا الحدود، فلا إلى ضابط علمي يحاكمون، ولا إلى قول عالم يأخذون، ولا إلى ورع، ولا من ورع ينطلقون، وإنما أطلقوا العنان لألسنتهم. ولا يعلم هؤلاء أنهم سيقفون بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى فيسألهم عن كل كلمة تكلموها في معين، لأن الأصل في المسلم السلامة، ولأن الأصل في المسلم ألا نتكلم فيه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فهؤلاء الذين يتكلمون في أعراض الناس سيأتون يوم القيامة وحسابهم عسير، إلا أن يشاء الله رب العالمين. أيها الأحبة، بين هؤلاء الجفة وبين هؤلاء غلا يأتي منهج أهل السنة والجماعة، المنهج المنضبوط الذي يقوم على كتاب الله، وكذلك نفصل الآيات والتي استبين سبيل المجرمين. تبت يدا أبي لهب وتب. وبين الكلام والكلام بالضوابط العلمية والورع التام من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن له بئس أخو العشير، انكحي أسامة بن زيد، أما معاوية فصعلوا قل لا مال له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة ابن زيد، يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هذا المنهج الرباني الذي أخذوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن منهاج سلفنا الصالح الذين قالوا سموا لنا رجالكم. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة في منهجهم القائم على الضوابط العلمية والقائم على الورع التام، هذا منهج أهل السنة والجماعة. قيل لأحمد رحمه الله تعالى: الرجل يصلي ويصوم وكذا أو يتكلم في الرجال؟ قال: الرجل يتكلم، الرجل يصوم ويصلي وكذا، هذا لنفسه، أو يتكلم فإنه فهذا للأمة، هذا أنفع، هذا أفضل، هذا أفضل. وقال أحمد رحمه الله تعالى: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ ولقد تكلم أحمد رحمه الله تعالى في الرجال، بل ما تكلم في رجل إلا سقط. تكلم أحمد في القرابيس فسقط، تكلم أحمد في الحارث المحاسبي فسقط، تكلم أئمة الإسلام أحمد وابن معين وابن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم وابن أبي حاتم أئمة النقاد، والحمد لله تكلموا في الرجال فقبلت الأمة كلامهم، لأن كلامهم بني على الضوابط الشرعية وبني على الورع التام. هذه مسألة كبيرة، أرجو من إخواني، هذا طاعون ووباء تصاب به الساحة العلمية في المنتسبين إلى المنهج السلفي. إذن أقول أيها الأحبة، دعاة اليوم الذين تصدرون الساحة والذين ينتسبون إلى منهج السلف في علم الجرح والتعديل طرفان ووسط، طرف هم الجفاة لا يريدون تسمية أحد، وطرف هم الغلاة يتجاوزون في الكلام، وأهل السنة والجماعة وعلماء الأمة وسط والحمد لله. هذا الألباني رحمه الله تعالى من علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل في هذا الزمان. كم من كتاب صنفه في الرد على الأسماء، رد على أبي غدة، رد على الكوثري، رد على الغماري، رد على الطحان، رد على كشك، رد على هؤلاء القرضاوي، رد على هؤلاء. وهذا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى من أئمة الزمان في علم الجرح والتعديل كذلك، وهو من محدثي هذا الزمان، بل من أتقنهم، وإن كان هذا يغيب على كثير عن كثير من طلبة العلم. رحمه الله تكلم في الرجال، تكلم ورد على عبد الرحمن عبد الخالق، تكلم ورد على القرضاوي، تكلم رحمه الله تعالى ورد على من انحرف في مقالاته في جرائد وفي مجلات. كل ما يصل الشيخ رحمه الله تعالى من أشخاص خاضوا في دين الله عز وجل وتكلموا فيه بغير حق رد عليهم وسماهم رحمه الله تعالى وهذا وهذا وذاك إلى آخر ذلك من علماء هذه الأمة النجباء ونقادها الأتقياء. هذا بالنسبة للمعاصرين، فكيف بالمتأخرين، فكيف بالمتقدمين؟ هذه مسألة أرجو من إخواني أن يتقنوها. وأختمها بوصية مهمة جدا أيها الأحبة، لا تسمعوا لا للجفاة ولا للغلاة، أما إن سمعتم من الجفاة قتلوا الحس السنية السلفية في قلبكم، وإن سمعتم من الغلاة تجاوزوا بكم الحد الشرعي، فأسأتم الظن بكثير من العلماء والدعاة. ارتبطوا بأكابر الأمة، ارتبطوا بعلمائها الربانيين وبطلاب العلم الذين على منهجهم يسيرون.
وأكمل رحمه الله تعالى وأنكره أبو عبد الله الحاكم على تساهله وقال أنا أتعجب منه. قلت والصواب في الحديث أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، فغلط سويد في رفعه. قال أبو محمد بن خلف ابن المرزبان حدثنا أبو بكر بن الأزرق عن سويد فعاتبته على ذلك فأسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعد ذلك يسأل عنه ولا يرفعه ولا يشبه هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما رواه الخطيب له عن الزهري وساق بسنده عن مسروق قال حدثنا سويد قال حدثنا ابن مصر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة فمن أبين الخطأ، ولا يحمل هذا عن هشام عن أبيه عن عائشة مثل هذا عنه، ولا يحمل هذا عن هشام عن أبيه عن عائشة مثل هذا عنه من شم أدنى رائحة من العلم من الحديث. ونحن نشهد بالله أن عائشة رضي الله عنها ما تكلمت بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، ولا حدث به عنها عروة، ولا حدث به عنه هشام قط. وأما حديث ابن الماجشون عن عبد الله بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعة فكذب على ابن الماجشون، فإنه لم يحدث بهذا ولم يحدث به عنه الزبير ابن بكار، وإنما هذا من تركيب بعض الوضاعين. ويا سبحان الله، كيف يحتمل هذا الإسناد مثل هذا المتن؟ فقبح الله الوضاعين. وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي من حديث محمد بن جعفر بن سهل وساق بسنده عن ابن النجيح عن مجاهد مرفوعة، وهذا غلط قبيح، فإن محمد بن جعفر هذا هو الخرائطي، ووفاته سنة 27 و300، فمحال أن يدرك شيخه يعقوب ابن أبي نجيح، لا سيما وقد رواه في كتاب الاعتلال عن يعقوب هذا عن الزبير عن عبد الملك عن عبد العزيز بن أبي نجيح. والخرائطي هذا مشهور بالضعف في الرواية، ذكره أبو الفرج في كتاب الضعفاء وكلام حفاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث، وكلام حفاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان وإليهم يرجع في هذا الشأن، وما صححه بل ولا حسنه أحد يعول في علم الحديث عليه ويرجع في الصحيح إليه، ولا من عادته التساهل والتسامح، فإنه لم يصف نفسه له ويكفي أن ابن طاهر الذي يتساهل في أحاديث التصوف ويروي منها الغث والسمين والمترضية والموقوذة قد أنكره وحكم ببطلانه. نعم ابن عباس غير مستنكر ذلك عنه، وقد ذكر أبو محمد بن حزم عنه أنه سئل عن الميت عشقا فقال قتيل الهوى لا عقل ولا قود. ورفع إليه بعرفات شاب قد صار كالفرخ فقال ما شأنه؟ فقال العشق، فجعل عامة يومه يستعيذ من العشق. فهذا تفسير من قال من عشق وعف وكتم ومات فهو شهيد. ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الشهداء في الصحيح فذكر المقتول في الجهاد والمبطون والحريق والنفساء يقتلها ولدها والغريق وصاحب الهدم، فلم يذكر منهم العاشق يقتله العشق. وحسب قتيل العشق أن يصح له هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يدخل الجنة حتى يصبر لله ويعف لله ويكتم لله، وهذا لا يكون إلا مع قدرته على معشوقه وإثار محبة الله وخوفه ورضاه، وهذا أحق من دخل تحت قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وتحت قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن آثر وابتغى حبه ورضاه على هواه بذلك قربة ورضاه. آمين يا رب العالمين، وآله وصحبه أجمعين.
نعم.
هذا من ناحية السند، أما من ناحية المتن
نعم.
فذكر في الزاد في زاد المعاد قال رحمه الله بعد أن ذكر الحديث وكيف يكون العشق الذي هو شرك في المحبة وفراغ القلب عن الله وتمليك القلب والروح والحب لغيره تنال به درجة الشهادة، هذا من المحال.
فإن نعم يعني كيف يكون هذا آثما ومع ذلك نال درجة الشهادة؟ نعم.
فإن إفساد عشق الصور للقلب فوق كل إفساد، بل هو خمر الروح الذي يسكرها ويصدها عن ذكر الله وحبه والتلذذ بمناجاته والأنس به ويوجب عبودية القلب لغيره. فإن قلب العاشق متعبد لمعشوقه، بل العشق لب العبودية، فإنها كمال الذل والحب والخضوع والتعظيم. فكيف يكون تعبد القلب لغير الله مما تنال به درجة أفاضل الموحدين وسادتهم وخواص الأولياء؟ فلو كان إسناد هذا الحديث كالشمس كان غلطا ووهما.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لو كان إسناد هذا الحديث كالشمس لكان غلطا ووهما، أي من جهة المعنى، فكيف وإسناده مظلم. نعم.
ولا يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ العشق في حديث صحيح البتة.
تمام. هذه فائدة من هذا الناقد العالم ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح فيه لفظ العشق، فضلا عن أن يمدحه، فضلا عن أن يجعله نوعا من الشهادة. نعم.
ثم إن العشق منه حلال ومنه حرام.
نعم نعم. الحلال إذا تعلق بحلال بزوجة، و الحرام ما تعلق بالحرام أي بغير من تباح لك محبتها والتعلق بها. نعم. طيب نعود إلى نعم في شيء. نعم نعم خلاص يكفي إن شاء الله، على هيئتها موضع إن شاء الله. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الباب الخامس فيما يشرع فعله في الطاعون بعد وقوعه. الفصل الأول. قال رحمه الله
نعم هذا الباب الخامس وخاتمة هذا الكتاب فيما يشرع فعله في الطاعون بعد وقوعه، إذا وقع الطاعون ماذا يشرع؟ نعم.
تقدم في الأبواب الماضية الأمر بمنع الخروج من البلد الذي وقع به فرارا من الطاعون، والترغيب في الإقامة صابرا محتسبا عالما بأنه لا يصيبه إلا ما كتب الله تعالى له وهذا يتعلق بما إذا وقع في البلد عموما، أما إذا وقع بالمرء خصوصا فسأذكره بعد الفراغ مما يتعلق بوقوعه عموما. ومما
يعني هذه مسألة إذا وقع الطاعون بأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخرج منها فرارا منه، طيب، لكن إذا لم يقع بالأرض ووقع بشخص، فلذا خرج من البدأ من البلد إذا أصابه طاعون، إذا خرج من البلد هل هذا يكون داخلا في النهي أم النهي مختص بما إذا وقع الطاعون في بلد؟ نعم، يقول هذا فسأذكره بعد الفراغ مما يتعلق بوقوع عموما. نعم.
ومما ينبغي لكل أحد المبادرة إليه رد المظالم والتخلص من التبعات والتوبة.
هذا إذا وقع الطاعون، ما الذي ينبغي على الناس؟ ما الذي ينبغي على الناس؟ قال
مما ينبغي لكل أحد المبادرة إليه رد المظالم والتخلص من التبعات والتوبة من العود إلى شيء من معصية الله والندم على ما مضى من ذلك، والوصية من غير أن يقع فيها حيف أو جنف، وهذا مطلوب في كل وقت ويتأكد عند وقوع الأمراض عموما ولمن وقع به خصوصا.
نعم، هذا إذا كنا في زمن وباء وفي زمن انتشار أمراض، فعلى الناس أن يتقوا الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا بهم إلا ليتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فلولا إذ جاءهم بأس لتضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فعلى الإنسان وعلى الناس إذا عاشوا في مثل هذه الفتن والأوبئة والابتلاءات أن يعودوا إلى الله، وإذا لم يعود الشخص إلى ربه اليوم يا أخواني مع رؤية الموت يحصد في الناس حصدا في العالم كله، إذا لم يعود الإنسان إلى ربه اليوم فبالله عليكم أخبروني متى سيعود، متى سيعود الإنسان، متى سيتذكر الإنسان ويبكي الإنسان الحقيقة ما يشاهده اليوم في ظل هذه الظروف، من أن الناس همهم اليوم ما هو همهم اليوم؟ هو الجمع، جمع الطعام، جمع الشراب، ملء البيوت بهذا الطعام والشراب وكذا وكذا، اشتغال الناس بذلك. والقسم الآخر الذي لا أظن أن واحدا اليوم تخلو يداه من حمل جهاز، هذا الجهاز قد ركب عليه النت وصار يصول ويجول بين المواقع والصفحات وكذا، ووضع التعليقات، صارت الآن تعليقات الناس تحمل السخرية، وكأننا يا إخواني في مشهد ساخر، وكأننا في أمر ليس بالجد، وكأن الموت ليس على أبوابنا وليس في شوارعنا وليس في مساجدنا. الناس إلى اليوم سبحان الله قد لا يشعرون أنهم منعوا الصلاة في المساجد والاجتماع في المساجد. الناس في البيوت اليوم ماذا يصنعون؟ ماذا يشاهدون؟ أإلى الله يجأرون؟ أإلى الله سبحانه وتعالى يتوجهون؟ هل يندمون؟ هل يتوبون؟ لا يا إخواني، بين آكل وشارب ولاعب ومشاهد للمناظر الخليعة وللصور المحرمة، بين سامع للغناء، بين قد وقته بعيدا عن كتاب الله، بعيدا عن الصلاة، بعيدا عن تلاوة القرآن، بعيدا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن تذكر الآخرة، بعيدا عن محاسبة نفسه، هل ظلمت أحدا؟ هل قصرت في حقه؟ ها هي التوبة قد حطت رحالها، مع أنها واجبة على الفور، ولا ينتظر التائب أن يحل به بلاء عام أو يحصل له مصاب كبير، بل من أذنب وجب عليه التوبة على الفور كما ذكر العلماء هذا، فإن التوبة واجبة على الفور. أيها الناس في البيوت، خطاب ونداء أوجهه إلى الناس في البيوت اليوم، بعد أن حصل حظر التجوال إلا فيما نظر من أوقات، أيها الناس أن عدتم إلى بيوتكم، هل تذكرتم ببيوتكم قبوركم؟ إنكم ستحججون يوما ما في قبور لا تستطيعون الخلاص ولا يسمح لكم بدقيقة واحدة تبرحون قبوركم، إنكم إنما أنتم أسراء أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بيوتكم الآن تذكر بالقبور، أعمالكم أين هي أعمالكم؟ ألا فليفكر كل واحد في نفسه قبل أن يأتي يوم وينزل به موت فيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذا لم تفكر اليوم في التوبة يا عبد الله فبالله عليك متى تفكر فيها؟ إذا لم ترد المظالم إلى أهلها بالله عليك متى ترد المظالم إلى أهلها؟ إن لم تقف مع نفسك وقفة محاسبة، وقفة تأمل، وقفة تدبر، ارمي هذا المحمول الذي بين يديك، اترك هذه الشاشة التي تطالعها حتى أضررت بعينيك، اترك كل هذا واخلو بنفسك يا عبد الله، اخلو بنفسك يا عبد الله، تدبر قبل فوات الأوان. إنك اليوم لم تغرغر، حبست في بيتك، وليس الحبس في البيت غرغرة، وإن باب التوبة مفتوح. ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم، اليوم حجست في بيتك، ولك سعة في التصرف، لك لسان يذكر، ولك قلب ينبض، ولك عين تطرف، ولك أذن تسمع، فاجعل هذه الجوارح كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا تسمع بأذنيك إلا ما يرضيه، ولا ترى بعينيك إلا ما يرضيه، ولا تتكلم بلسانك إلا ما يرضيه. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أقم على جوارحك الحارسة الذي لا يقودك إلى المهالك، بل يقودك إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، وأنتم في بيوتكم اليوم، هذا وقت الذكر، هذا وقت الرجوع، هذا وقت الإنابة، هذا وقت الحساب، المحاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم، فإن العبد يرتقي المرتقى العظيم عند الله عز وجل بمجرد أقل كلمات الذكر. فسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يا عبد الله بن قيس قال: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كانوا يعدون له في اليوم أو في المجلس مرات كثيرة يستغفر الله سبحانه وتعالى. بل إن النبي كان إذا فرغ من صلاته قال: استغفر الله. بل الاستغفار مع القائمين الليل والمستغفرين بالأسحار، بل الاستغفار مع الذين ينتقلون في عرصات الحج بين شعيرة وأخرى يستغفرون الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الاستغفار مع تلك الطاعات العظام، فكيف مع التقصير؟ وكيف مع التفريط؟ أيها المصريون، أيها الناس في مشارق الأرض ومغاربها، يا من ضرب عليكم هذا الحصار من أجل سلامة أبدانكم، فلا بد أن تحصروا إغواء الشيطان من أجل سلامة قلوبكم. عودوا إلى الله وتذكروا بتلك البيوت، القبور المظلمة الموحشة التي إن وضعتم فيها رجع الأموال والأولاد والأهل والأقربون. أنتم الآن محبوسون مع من؟ مع الآباء، مع الأمهات، مع الأبناء، مع الإخوان، مع الخلان، مع الأموال. غدا ستحبسون بلا درهم ولا دينار، بلا ولد ولا أب، بلا أم تحن عليك وتشفق عليك، وبلا ولد يدعو لك، وبلا مال تنفقه، وإنما أنت حبيس حفرتك وحبيس عملك. يأتيك عملك إن كنت صالحا في أبهى صورة وفي أجمل منظر وفي أبهى حلة، فتقول: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، فيقول: أبشر أنا عملك الصالح. أو على العكس، يأتيك في صورة مظلمة فتقول: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر. قبل هذا، قبل أن ترى مقعدك من الجنة ومقعدك من النار، قبل أن ترى ذلك، فأنت اليوم في غرفتك، أنت اليوم في بيتك، بدلا من السخرية، بدلا من الاستهزاء، بدلا من الضحكات العالية، بدلا من المناظر الماجنة، بدلا من الكلمات النابية، بدلا من كل هذا، ذكر الله، ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عليكم أيها الأحبة بذكر الله، عليكم باغتنام الأوقات، فنعمتان مغبون فيما كثير من الناس: الصحة والفراغ. أنتم اليوم في فراغ، فلا تملأوا فراغكم بما يبعدكم عن ربكم، املأوا فراغكم بذكر الله، بطاعة الله. هذا وقت المحاسبة، هذا وقت الندم. من كان ظالما أحدا فليتحلل من المظلمة قبل أن يكون درهم ولا دينار. أتدرون من المفلس أيها الأحبة؟ ليس المفلس من يأتي يوم القيامة بمليار درهم ولا دينار، وإنما المفلس يوم القيامة كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وغير ذلك، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئته فطرح عليه ثم طرح في النار. إنها كلمات وربي خرجت من قلبي أحسبها والله حسيبها نصحا لإخواني بدلا من هذا الضيع الذي نعيشه، إن لم تكن هذه الأوقات وإن لم تكن هذه الأزمات وإن لم تكن هذه الابتلاءات هي التي تحث الإنسان على الرجوع إلى الله. متى ننتظر؟ ننتظر جبلا يرفع فوق رؤوسنا، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. وظنوا أيها الأحبة، هل ننتظر ذلك أو ننتظر سقفا من عذاب يظنها الظان أنها عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. توب إلى الله وارجعوا إلى الله. أيتها المرأة التي لم تتحجب من قبل تحجبي، أيتها المرأة التي تتاجر ببدنها توب إلى الله، البس الحجاب الشرعي الذي يصونك، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أنا للمجتمع المسلم أن يتطهر. ألست يا أمة الله قد دخلت في الحجاب الأكبر؟ إنك اليوم في بيتك لا تستطيعين الخروج، دخلت في الحجاب الأكبر، فتوبي إلى الله. وإذا خرجت بعد ذلك فاخرجي في حجابك الأصغر الذي يخفي محاسنك إلا على زوجك إن رجعت إليه. كفاك فتنة للناس وكفاك نشرا لهذه الفتن في الناس، كم أضللت من شاب وكم انحرف بسببك من رجل، توبي إلى الله قبل أن تحملي وزرك ووزر من ضل بسببك، توبي إلى الله تحجبي. الحجاب ليس فتوى لعالم، الحجاب ليس لفتوى متشدد، الحجاب فتوى الله لخلقه. وإذا سألتمون متى فسألون من وراء حجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الحجاب أمر الله إليك وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك، نعم هذا هو الحجاب الشرعي، فتوبي إلى الله. أيها المدخن ارمي سجارتك واستغفر من ذنبك وأنفق بقدر سجارتك أموالا في سبيل الله. أيها المطالع للمناظر المحرمة قبل أن تصاب في عينيك وقبل أن تلقى الله بذنبك ومعصيتك، فإن المرأة يبعث على ما مات عليه، توب إلى الله. وبعينيك وناظريك انظر إلى كتاب الله واتل كتاب الله سبحانه وتعالى. أيها الظالم لإخواني وأخواته الآكل لميراثهم توب إلى الله وأرجع إليهم الأموال، فوالله ما أنت إلى مكثر مالا سيورث عنك بعد ذلك وستحاسب عليه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أيها المبتدع الضال الذي أحدثت في دين الله فجوزت التعلق بالقبور وبأصحابها وجوزت بناء المساجد على القبور وأحدثت عبادة ما أنزل الله بها من سلطان فأحدثت ذكرا غير نافع، أيها الرجل تب إلى الله. أيها المنضم إلى الجماعات المنحرفة من إخوان من تبليغ من داعش من قاعدة من تكفير وهجرة كل هذه الجماعات تب إلى الله عز وجل، والزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين ولا تبتعد عنهم على الإطلاق. أيها المنحرف في أي باب تب من قريب، فإن الله يتوب على عبد إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أيها المجتمع المسلم تب إلى الله وارجع إلى الله، فإن حبسك في بيتك اليوم يقرب لك معنى حبسك في قبرك، لكنك اليوم تستطيع أن تذكر وتستطيع أن تعبد، وأما في قبرك فقد انتهى آجال العمل، فلم تعد ذاكرا ولم تعد مصليا ولم تعد صائمة ولم تعود محجبة، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وبقي الكلام في ثلاث مسائل، أحدها هل يشرع الدعاء برفعه أو لا، وعلى الأول هل يشرع الاجتماع لذلك أو يدعو كل أحد على انفراده بما يناسب حاله، وعلى الأول هل يختص الاجتماع للدعاء بذلك القنوت كما في النوازل في بعض المذاهب، أو يشرع الخروج إلى الصحراء والاجتماع بها بعد الصوم كما في الاستسقاء؟
هذه مسائل عظيمة جدا بحثها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. الدعاء في هذه المحن، هل يشرع الدعاء برفعه أو لا؟ يشرع الدعاء برفع الطاعون أم لا؟ هذا السؤال الأول. تفرع عليه سؤال آخر، هل يشرع إذا قلنا بأنه يشرع الدعاء، هل يشرع الاجتماع لذلك أو يدعو كل واحد على انفراده بما يناسب حاله؟ هل يكون الدعاء جماعيا أو يكون الدعاء على انفراد؟ يتفرع عن ذلك سؤال آخر وعلى الأول وهو الاجتماع، هل يختص الاجتماع الدعاء بذلك بالقنوت كما في النوازل، يكون قنوتا كالنوازل، أو يشرع إلى الصحراء والاجتماع بها بعد الصوم كما في الاستسقاء؟ هذه ثلاثة أسئلة، سؤال يتعلق بأصل مشروعية الدعاء، سؤال يتعلق بالدعاء إن قلنا بأنه مشروع بالاجتماع فيه أو الانفراد، سؤال يتعلق بالاجتماع لو كان الاجتماع مشروعا على أي صفة، هو أهو على صفة قنوت النوازل أو على صفة صلاة الاستسقاء؟ هذه ثلاثة أسئلة مهمة جدا طرحها الحافظ ابن حجر، وهي التي نحتاج إلى بيانها في هذا الوقت من أزمة أمتنا. نعم.
قال رحمه الله: والجواب أن الدعاء برفع عن المسلمين الذين وقع ذلك ببلدهم مشروع اجتماعا وانفرادا في القنوت، خاصة عند الشافعية.
بناء أن الدعاء برفع عن المسلمين الذين وقع ذلك ببلدهم مشروع اجتماعا وانفرادا
في
طيب في القنوت خاصة عند الشافعية، هذا بقى يفصل صفة الاجتماع. نعم.
في القنوت خاصة عند الشافعية بناء على أنه من جملة النوازل، وقد قال الشافعي
سنعلق على كلامه رحمه الله تعالى بعد ذكر كلامه هنا. نعم.
وقد قال الشافعي مشروعية القنوت في النازلة.
يبقى اجتماعا وانفرادا في القنوت خاصة عند الشافعية، يعني على صفة القنوت كما عند الشافعية بناء على أنه من جملة النوازل، وقد قال الشافعي مشروعية القنوت في النازلة، يبقى إذن دعاء وعلى صفة الاجتماع وعلى صفة القنوت في النوازل، لأن الشافعية قال بمشروعية القنوت في النازلة، في النازلة، هذا كلام الشافعي، هذا كلام الشافعي، ما قال مشروعية الاجتماع في الدعاء في الوباء أو الطاعون، إنما المنقول عن الشافعي نفسه قال بمشروعية القنوت في النازلة كما سيأتي كلام الشافعي رحمه الله تعالى. فرع المذهب على كلام الشافعي هذا تفريعات ومثلها، ها،
ومثلها الرافعي وغيره بالوباء والقحط.
اي نعم، هذا التمثيل منهم، الرافعي شافعي. نعم. ولهذا يا اخواني نبهنا من قبل انه فرق بين مذهب الشافعي نفسه ومذهب الشافعية، فمذهب الشافعية يتضمن كلام الشافعي وغيره مما يبنى عليه، انما مذهب الشافعي كلام الشافعي، مسائل الشافعي، لا بد ان نفرق. فلا ننسب إذا قلنا هذا مذهب الشافعية وذهب الشافعية لكذا، لا ننسبه تلقائيا إلى الشافعي، فقد يكون قاله الشافعي فعلا، وقد يكون بني على ما قاله الشافعي أو على أصول الشافعي، لسيما ونحن نعلم أن الشافعية أو أحمد أو أبا حنيفة أو مالكا لم يضع أحد كتابا في مذهبه، وإنما هي مسائل هؤلاء الأئمة العلماء الذين نقلها عنهم تلاميذاتهم الكبار. نعم.
قال: وفسر جماعة الطاعون بأنه الوباء كما تقدم البحث فيه في الباب الأول، فأنتج ذلك أنه يشرع القنوت برفع الطاعون.
انظروا قياس الشافعية ومثلها الرافعي وغيره بالوباء والقحط، أن هذا هو النازلة التي ذكرها الشافعي. وفسر جماعة الطاعون بأنه الوباء، أي ولما فسر جماعة الطاعون بأنه الوباء كما تقدم في البحث الأول، أنتج ذلك أنه يشرع ماذا؟ القنوت برفع الطاعون. لماذا؟ لأنه نازلة، لأنه نازلة. نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: في الأم إن قنت عند نازلة لم أكرهه، وإن قنت في غير نازلة كرهته. وقد توقف بعض المتأخرين من الشافعية في ذلك.
انتبهتم؟ يبقى إذن كلام الشافعي في الأم ما هو؟ إن قنت عند نازلة لم أكرهه، وإن قنت في غير نازلة كرهته. يبقى كلام الشافعي في النوازل ولم يعين نازلة بوباء وطاعون. نعم.
وقد توقف بعض المتأخرين من الشافعية في ذلك وقالوا الطاعون أخص من الوباء، وقد وقع في زمن خيار الصحابة ثم في زمن خيار التابعين ولم ينقل عن أحد منهم أنه قنت برفعه.
أي توقف بعض المتأخرين في مذهب الشافعي وقال بأن الطاعون أخص من الوباء. نعم الرفعي قال الوباء والقحط، ولكن الطاعون أخص من الوباء. وقد وقع الطاعون في زمن خيار الصحابة وزمن خيار التابعين ولم ينقل عن أحد منهم أنه قنت برفعه. إذن هذا حال خاص فلا يكون نازلة يدعى فيها. ليه؟ لأن الصحابة لم يدعوا فيه الطاعون. قال ابن حجر
وهذا الذي قاله هذا المتأخر فيه نظر، لأنه
فيه نظر باعتبار مذهبي كما سيوضح ابن حجر لا من اعتبار الدليل. نعم.
لأنه يستلزم الطعن في أصل مشروعية القنوت في النازلة لا في خصوص القنوت في الطاعون.
نعم. ليه؟ لأن المانع من القنوت، هذا التعليل يعني، المانع من القنوت في نازلة الطاعون هذا لا يتكلم عن طاعون، هذا يتكلم عن نازلة. إذن كلامه يعود على عدم مشروعية القنوت في النازلة لأن الطاعون نازلة. نعم.
والقنوت في النازلة نص عليه الشافعي رحمه الله صاحب المذهب،
صاحب المذهب
فيلزم من كان على مذهبه أن يقول به،
يبقى يناقشه باعتبار المذهب، يلزم على المذهب. طالما أن الشافعي قال القنوت في النازلة كلامك هذا يعود على إبطال كلام الشافعي، لأن الشافعي يرى في النازلة. فكونك تقول لا يدعى في الطاعون والطاعون نازلة، إذن كلامك يعود على كلام الإمام بالناقض. فيلزم من كان
على مذهبه أن يقول به،
أي إلا أن يقول بالقنوت في الطاعون، إلا
إن كان هذا المتأخر اختار ذلك رأيا له خارج عن المذهب فيستقيم كلامه.
تختار هذا الكلام باجتهادك فيكون خارج عن المذهب يستقيم كلامك وتوجيهك. إذن الذي نقش في ابن حجر هنا هو مسألة القياس على المذهب أو نسبة هذا القول إلى المذهب. فيقول من نسب إلى المذهب، أو يريد أن يقول بأن من نسب إلى المذهب أنه لا قنوت في الطاعون، معناه أنه يبطل كلام الإمام في المذهب وهو كلام الشافعي في القنوت في النازلة، لأن هذا من النوازل. إنما إذا كنت تريد هذا اجتهادا خارج المذهب فيستقيم كلامك على هذا. فإن
نفس الدليل الذي استدل به على المنع في الطاعون استدل به صاحب الفروع من الحنابلة على منع القنوت في النازلة.
نعم.
فقال
في النازلة عموما. نعم.
لا يقنت لرفع الوباء في الأظهر لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس ولا في غيره.
نعم، يعني في النازلة التي يعتبرونها هم على كلام الرفعي الوباء والقحط. فيقول صاحب الفروع من الحنابلة استدل بكلامك أنت يا شافعي على منع القنوت في النازلة، أي وفي الوباء كذلك، فقال لا يقنت لرفع الوباء في الأظهر لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس ولا في غيره. يبقى إذن يلزم من كلامك أنت أيها الشافعي، أيها يعني المنتسب إلى المذهب الشافعي، من قولك بأنه لا يقنت في الطاعون أنه لا يقنت في النازلة، وبالتالي تعود على كلام إمامك بالإبطال وهو مشروع القنوت في النازلة. ونقول هذا ليس بلازم لأن الشافعي لم يقل في الوباء، لما قال هذا الرافعي وكذا مثل بهذا، إنما هذا ما يعود على كلام الشافعي، لكن قد يعود على كلام المذهب. نعم، فيما ينسب إلى المذهب. نعم.
نعم، غير الشافعية ليس القنوت في النازلة عندهم مشروعا أصلا، وأما مطلق الدعاء فالراجح مشروعيته، بل يستحب لأهل الأرض السالمة الدعاء لأهل الأرض التي يقع بها الوباء، كما يستحب لأهل الأرض الخصبة الدعاء لأهل الأرض الجدبة. وقد نازع في ذلك بعض الحنابلة.
ومما يدل على أنني كما قلت لكم في مثل هذه النوازل تظهر المناهج وتتميز المناهج، أن بعض الناس يقول بأنه يدعى الله عز وجل برفع الوباء عن بلاد الكفار أو كذا. قال لماذا؟ ما تعليله؟ بغض النظر عن مشروعية ذلك وعدم المشروعية، كما ذكرت أنا في المسألة من قبل، كان يعيش فيها مسلمون وكذا فندعو الله عز وجل أن يرفع ما بهم نظرا للمسلمين، لكن بغض النظر عن هذا تعليله ماذا؟ يقول لأنهم إخوة لنا في الإنسانية، لأنهم إخوة لنا في الإنسانية، وقد قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهم إخوة لنا، فأدخل مبدأ الإنسانية. وهذا مذهب يا إخواني، انتبهوا، هذا مذهب جديد، مذهب الإنسانية، أي أن العالم كله اليوم يجتمع باعتبار الإنسانية، لا يجتمع باعتبار الإسلام لكن باعتبار الإنسانية. ولهذا كل العالم أخوة باعتبار الإنسانية. أين أخوة الدين؟ ما تكلم عنها أحد، إنما المؤمنون إخوة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ما تكلمون عن المسألة، تكلمون عن الإخاء العام هذا، الإخاء العام هذا. وأرادوا من وراء هذا أن تذوب الفوارق، فلا يقال اليوم هذا كافر، هذا كذا، هذا كذا، لا، إنما ينبغي أن نلتقي، وكل واحد عنده اعتقاد يكون هذا الاعتقاد في قلبه فقط، لكن لا تحكم البشرية إلى هذا الاعتقاد، إنما اعتقاده في قلبك أنت حر. ولهذا نشأ مبدأ حرية الاعتقاد. فانتبهوا، الرد على مذهب الإنسانية، إن أصحاب هذا المذهب يريدون أن يكون اللقاء بين الناس جميعا بموجب الإنسانية، وأما الدين فعمل قلبي وجارحي يختص بك أنت، لا تحكم الناس إلى إسلام، إلى كفر، إلى أي دين من الأديان. الدين هذا أمر شخصي لا يتجاوزك ولا يتعداك، فكن أنت كما تريد، لكن لا تلزم غيرك بما تريد. وهذا مبدأ باطل، مبدأ جاء القرآن بإبطاله. قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، لقومهم الذين في أرضهم، الذين منهم أبوه، الذين منهم أرحامه وأقرباؤه، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ما قالوا أنتم إخواننا في الإنسانية، بل قال وبدت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فإن أمنوا بالله وحده فلا عداوة ولا بغضاء، وحينئذ تكون الأخوة الإيمانية. وإذ قال إبراهيم لأبي وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. يبقى هذا مبدأ البراء، يبقى ليس مبدأ الاستقامة على الإسلام فقط، إبراهيم لم يسلم وفقط، إنما إبراهيم عاد قومه، محمد صلى الله عليه وسلم لم يسلم وفقط. لماذا هاجر الصحابة الحبشة الذين يوصلون هذا المبدأ؟ وللأسف ممن يتسمون بالعلماء ويعتبرون أن وضع هذه الفوارق وأن وضع هذه الضوابط إنما هي وضع للعداء بين العالم، وهذا هو الذي أنتج الإرهاب. ولهذا صار بعضهم يحاكم إن قلت للكافر إنك كافر، يحاكمه، وصار من الخطورة بمكان ما أقوله أنا الآن من كلام، مع أنه كتاب الله. فسألوا هؤلاء لماذا عذب الصحابة ولماذا هاجر الصحابة من مكة إلى الحبشة أولا ثم من مكة إلى المدينة، ولماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا قاتل النبي المشركين، ولماذا قاتل النبي الروم وبعث بعوثه إلى الروم، ولماذا قتل الصحابة فارس والروم بعد ذلك، ولماذا كانت الفتوحات إلى بلاد الهند والسند وإلى بلاد الأندلس وأسبانيا وغير ذلك، لماذا كان كل هذا؟ طالما أن الإسلام شيء شخصي، دين شخصي لا يتعداك ولا يتجاوزك، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كما يقولون أن هذه الآية على الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وإننا نقول هاتوا من المفسرين من قال بأن الإسلام حر، الإنسان حر في اختيار الإسلام أو اختيار الكفر، وإنما الآية خرجت مخرج التهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وإذا كان من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر على الاختيار، فعلما حارب النبي الناس صلى الله عليه وسلم؟ أكان جهاد دفع فقط؟ لم يكن الجهاد جهاد دفع فقط، وإنما كان الجهاد جهاد دفع وجهاد طلب، وإلا من لما قاتل المسلمون في بلاد ما وراء النهر والسند والهند، أو كان قتالا غير مشروع، ولما وصل الإسلام إلى إسبانيا والأندلس أو كان قتالا غير مشروع، وعلى ما يبكي المسلمون اليوم على ذهاب الأندلس التي قد بقيت في يد المسلمين قرابة 1000 عام. لماذا؟ فلا تبدل دين الله. لكن هذا لا يعني أن نعتدي على غير المحاربين، أو أن نعتدي على المستأمنين، أو أن نعتدي على المعاهدين، وإن كانوا كفارا فمن كان بيننا وبينهم عهد وميثاق فلا يجوز نقضه، لا يجوز نقضه. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. لا يجوز قتل معاهد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فلا يجوز قتل النصارى، ولا يجوز قتل اليهود، ولا يجوز قتل الكفار ولو في بلاد الكفار. لا يجوز التفجيرات في فرنسا، ولا يجوز التفجيرات في أمريكا، ولا يجوز التفجيرات في إيطاليا، فضلا عن التفجيرات التي تحصل في المجتمع المسلم. لا يجوز هذا أبدا. فمن وجدناه منحرفا من هؤلاء ارفع أمرك إلى الحاكم، ارفع أمرك إلى السلطات، هي التي تتعامل مع المتجاوز. أما أنت فليس لك التغيير باليد. فلا يجوز قتل السياح، ولا يجوز الاعتداء على من يعيش معنا من النصارى ومن غير من اليهود ومن غيرهم، لا يجوز. فإن نبيك قال: من قتل معاهدا هذا كافر لم يرح رائحة الجنة. وإن النفوس لتعصم طارة بالإيمان وطارة بالأمان. نقول هذا ولا نغير اعتقادا. هذا الكلام المختصر المنضبط في الرد على مذهب الإنسانية، والرد على مذهب من يقول بالتقارب بين الأديان، وبأن الدين أمر شخصي يختص بالإنسان ولا يتعداه. هذا رد من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن عمل صحابة رسول الله وعمل المسلمين في سائر العصور.
قال رحمه الله: وقد نزع في ذلك بعض الحنابلة، فقرأت في الجزء الذي جمعه المنبجي إنه يكره الدعاء برفعه، لأن معاذا امتنع من ذلك واعتل بكونه شهادة ورحمة ودعوة ودعوة نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته.
يقول: وقد نزع في ذلك بعض الحنابلة، فقرأت في الجزء
الذي جمعه المنبجي أنه يكره الدعاء برفعه، لأن معاذا رضي الله عنه امتنع من ذلك.
يكره الدعاء برفع الطاعون، نعم، هذا تكلم به بعض الحنابلة،
لأن معاذ رضي الله عنه امتنع من ذلك واعتل بكونه شهادة ورحمة ودعوة نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته. قال: فلو كان مشروعا لما أحوجهم أن يسألوه، بل كان يفعله من تلقاء نفسه، بل لو كان مباحا لبادر بفعله عند سؤال الرعية له ما ظنوا أنه مصلحة لهم، فلولا أنه غير مباح لبادر إلى إجابتهم. ولا يرد على ذلك ورود الدعاء برفع الحمى، لأن الموت بها لا يقع غالبا بخلاف الطاعون، لأن الموت غالب به، فيتضمن الدعاء برفع الموت، والموت حتم مقضي لا يتقدم ولا يتأخر من انقضى أجله طرفة عين انتهى. وهذا الذي قاله ضعيف، فإن
يعني
الاحتجاج
استدل بكراهة الدعاء برفعه بفعل معاذ، قال هذا القول ضعيف.
فإن الاحتجاج في ترك الدعاء بالقدر يستلزم ترك الدعاء في جميع الأمور وترك الأسباب كلها.
انتبههم، هذا ضعف، وجه ضعف هذا المذهب. فإن الاحتجاج في ترك الدعاء بالقدر، وأن الله قضى على الإنسان الموت وقدر عليه الهلكة، فإن الاحتجاج في ترك الدعاء بالقدر يستلزم ترك الدعاء في جميع الأمور وترك الأسباب كلها. لماذا؟ لأن جميع الأمور واقعة بقدر الله عز وجل. إذا لا تسأل الله أن يرزقك، ولا تسأل أن يعافيك، لأن ما قدره الله سيكون. نعم
شيخنا، لكنه هنا لم يستدل بأنه يعني معارض للقدر، لكنه قال اعتل
محتجا بالقدر مش معارضا للقدر.
يعني أقصد الكلام الذي رد عليه ابن حجر رحمه الله، يعني وجه الإشكال إنه شهادة ورحمة لهذه الأمة.
طب وما يدرك أنك ستموت؟ ادعو الله عز وجل بالمعافاة، وادعو الله بالشفاء. الدعاء بالشفاء هذا في سائر الأمراض، ولكن قل فإن قدرت يا ربي موتي في هذا فاجعله شهادة لي، تقول اللهم ارفع ما بي، فإن سبق قدرك وقضاؤك بموتي فاجعله يا ربي شهادة لي، فتجمع بين الأمرين. وقد ورد أن الدعاء قد يكون معلقا مثل ما يقول العبد اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهنا أيضا أقول اللهم عافني، اللهم عافني، سأل ربك المعافاة، فإن قدرت لي هذا فاجعله يا رب رحمة بي واجعله شهادة لي، وهكذا. نعم.
قال وقد حكاه عياض عن بعض المتصوفة وبالغ.
الإنسان قد يفتن إذا ترك الدعاء برفع أو كذا، وما يدريك أنك ستموت شهيدا، وما يدريك أنك ستموت، قد تفتن بهذا المرض. المرض إذا تقدم في مراحله قد يفتن الإنسان فيه وبه، وقد يبتعد عن ذكر الله، وقد يصل إلى درجة القنوط واليأس. كم من مرض جرف الإنسان عن الطريق، ما يدري الإنسان. نعم.
وقد حكاه عياض عن بعض المتصوفة وبالغ في إنكاره، والأحاديث في مشروعية الدعاء للمريض بالعافية والشفاء، وكذلك الأحاديث في الاستعادة من الجنون والجذام وسيء الأسقام، والاستعادة من منكرات الأخلاق.
هذا كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والاستعادة من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. وكذا يستلزم التمسك بالقدر ترك التداوي في الأسقام مع ثبوته والإذن فيه في الأحاديث الصحيحة، ولا شك أن التداوي بالأدعية.
نعم. وبالتالي إذا أنت جوزت ترك الدعاء فجوز أيضا ترك التداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله وأمر بالتداوي، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بلا تداوي، بل في الحمى كما في الصحيح كان يقول أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، وكان يتداوى بالماء البارد. ولما جرح صلى الله عليه وسلم أيضا جاءته فاطمة بحصير فحرقته ثم حشت به الجرحى، وهكذا. والتداوى بالرقى، كان النبي يرقي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا شك أن التداوي بالأدعية أنجع من التداوي بالعقاقير، والطاعون ليس هو الموت، وإنما هو مرض من الأمراض، فيدعى برفعه ويستعاذ منه كما في سائر الأمراض، وإن كانت تكفر الذنوب، والموت ببعضها شهادة، وقد ثبت كما تقدم أنه من وخز الجن، وقد أمرنا بالاستعادة منهم. وأيضا فإنه لا يجوز الدعاء به على أحد من المسلمين، لأن فيه عموم بلاء.
تبادل التعليل، والطاعون ليس هو الموت، وإنما هو مرض من الأمراض، فيدعى برفعه ويستعاذ منه كما جاء في سائر الأدلة. نعم. وإن كانت تكفر الذنوب، والموت بعضها شهادة، يعني ليس فقط الطاعون بل في أمراض أخرى. هل الإنسان يا أخواني إذا أصابه حريق يترك نفسه ويسأل الله ألا يشفيه حتى يموت حريقا فيكون من الشهداء؟ هذا نفسه نفس الطاعون. نعم.
وأيضا فإنه لا يجوز الدعاء به على أحد من المسلمين، لأن فيه عموم بلاء، فيمتنع ولو كان في ضمنه الشهادة.
وبهذا يتبين لنا لماذا هو شهادة، إذا كان شهادة رحمة فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بدخوله إلى المدينة طالما أنه موت وشهادة؟ لابد أن نفرق بين المقامات. فمقام هو شهادة يحمد الرب عليها إذا مات الإنسان بها، ومقام هو مرض يسأل الإنسان ربه أن يعافيه من ذلك فلا يعرض التداوي، وهكذا. لابد أن نأخذ بالأدلة كلها، وأن نضع كل مقام من المقامات فيما يناسبه من الأدلة، فنجعل لكل حال دليلة ولا نخلص بين الأمور. نعم.
كما لا يجوز الدعاء عليهم بالغرق والهدم ونحو ذلك، بل في الطاعون من عموم الضرر أكثر مما في الغرق. وكذا لا يجوز الدعاء على أحد من المسلمين بشيء من الأمراض ولو كان يحصل لمن وقعت له الأجور الكثيرة.
هذه مسألة مهمة في غاية النفاسة، تعليل مهم جدا. أفيكون معاذ رضي الله عنه دعا بأن يموت في الطاعون، أو أبو عبيدة دعا بأن يموت في الطاعون؟ هؤلاء الصحب الكرام أعلم من أن يقول ذلك، لكن هناك هذا الأمر، وهناك استبشار إذا أصيب الواحد مع الدعاء ومع كذا وكذا إذا مات بهذا فقد يصبر. معاذ صبر الناس، أبو عبيدة صبر الناس، نعم، وأنه رحمة بالمؤمنين، وأنه وأن إلى آخر ذلك. نعم نعم نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الشرقية من الأخ حسام، يقول: هل يجوز الدعاء للمشركين برفع العذاب والوباء عنهم أم يدعى عليهم بالهلاك؟
بيّن هذا من قبل أنه حتى في هذه في هذا الدرس قلنا إذا كان هناك مسلمون في هذه البلدان أو كذا فالإنسان يرفع، يسأل عز وجل أن يرفع هذا الوباء حتى لا يصاب المسلمون. وأما عموم الدعاء للمشركين أو عليهم فإن البخاري قد بوب بابين، باب في الدعاء لهم وباب في الدعاء عليهم، والعلماء قالوا الجمع بين البابين أنه من اشتد شرهم من المشركين فإنه يدعى عليهم، ومن رجي إسلامهم فإنه يدعى لهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأتني بهم، هذا دعاء للمشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم زلزلهم، اللهم مجري السحاب وهازم الأحزاب، زلزلهم وهزمهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنين كسين يوسف. النبي دعا على أقوام المشركين بهذا بالقحط في حديث البخاري أيضا: اللهم أنجي سلمة بن هشام ودعا للمستضعفين، ثم قال: اللهم اجعلها عليهم سنين، على المشركين سنين كسين يوسف. فإذا شد شرهم عادوا الإسلام يدعى عليهم، لكن ندعو للمسلمين وندعو أن يرفع الله عز وجل وباء لوجود المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فرع لا يباح الدعاء على
أهل، فإن كانوا غير محاربين، بينا هذا، إن كانوا غير محاربين فالدعاء العام لا إشكال فيه إن شاء الله لأنهم غير محاربين، لكن يدعى بالهداية معهم: اللهم اجعل هذا الوباء عليهم، اللهم اجعله سببا من أسباب إسلامهم وإيمانهم، اللهم كذا وكذا وكذا إلى آخره، وسلم إخواننا هناك وكذا وعافهم لإخواننا، فيكون دعاء عاما طالما أنهم ليسوا محاربين. إنما إذا كانوا محاربين دعونا عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فرع لا يباح الدعاء على أحد من المسلمين بالموت بغير موجب الله. وفي كلام الكرابيسي في أدب القضاء ما يشعر بكراهته دون تحريمه، فإنه قال: لو دعا على غيره بالموت لم يجب عليه التعزير. ولعله لاحظ أن الأجل يتقدم ولا يتأخر فلم يرى للدعاء بتعجيله تأثيرا. وقد جمع الشيخ ولي الدين الملاوي جزءا في الدعاء برفع الوباء سماه حل الحبى،
وقد ذكر في الحاشية الاسم كاملا: حل الحبى لارتفاع الوباء. نعم.
وحصر شبهة من منع الدعاء بذلك في
حصر شبهة من منع الدعاء بذلك في خمسة أشياء. الأول: هل يجوز دعاء على أحد بالموت؟ ربما الإنسان يكون عنده مريض، وهذا جاري أخواني في كثير عند كثير من الناس، ربما يكون الإنسان عنده مريض قد عانى من المرض ظهرا طويلا فيقول: اللهم عجل بموتي، اللهم عجل، اللهم أرحه. هل هذا الدعاء مشروع يا إخوان؟ هذا غير مشروع. أولا أن تقول اللهم أرحه وما يدريك أنه سيرتاح بالموت. الأمر الثاني أنك دعوت بأنه يموت وقد تكون الحياة وبقاؤها أياما وأسابيع وشهور وسنين خيرا له. ألا تعلم يا رجل، ألا تعلم يا عبد الله، أن هذا المرض لا يزال بأحدكم حتى يلقى الله ولا إثم عليه ولا معصية؟ ألا ترى أن هذا المرض يسقط الذنوب والخطايا؟ إذن دعاؤك له بالموت هذا على خلاف المشروع، لكن قل إن كنت ولا بد فاعلا: اللهم أحيه إن كانت الحياة، إن علمت أنا إن كانت الحياة خيرا له، وتوفى إذا كانت الوفاة خيرا له. علق الأمر على هذا. أيها الإخوة، لا تتململوا من مريض في بيوتكم. أيها المرضى، لا تستعجلوا انقضاء أعماركم، فإن كل لحظة كل دقيقة يبقى القلب فيها نابضا ولو كان تحت الأجهزة فإنه أجور وحسنات. وإنه مغفرة للخطايا والذنوب والزلات، فإن العداد يعد ولو كنت تحت الأجهزة غافلا، ولو كانت الذاكرة منمحية، ولو كنت مغمى عليك، فإن العداد يعد لك بالحسنات ورفع الدرجات وتكفير الخطايا والذنوب والزلات. فلا تستعجلن حتى إذا نزل الموت انقضى العمل. إذن أنت في خير. بعض الناس قد يكون له مريض في العناية المركزة، يبقى شهرا يبقى شهرين، والمصاريف وكذا وكذا. أنت يا أخي تشتري، أليس لهذا المريض مال؟ أليس عند أراضي؟ بيع من الأراضي واجعله في هذه العناية، بيع بيع أرضه، بيع فدانة، وأنفق عليه ولا تتململ. لماذا؟ لأنك تشتري له بذلك مغفرة الذنوب ورفع الدرجات، حسنات ورفع درجات، مغفرة للذنوب والخطايا والسيئات. وهذا الذي ينتفع به هذا المريض إذا مات ولقي الله سبحانه وتعالى. فاحتسب ذلك، واعلم أنك لا تشتري دواء لوالديك هنا، إنما تشتري له إن شاء الله جنة عرضها السماوات والأرض. بهذا الفقه يصبر أهل المريض. بعض إخواننا قد استفتن في مريض له على الأجهزة، وقد قالوا إذا رفعنا هذه الأجهزة فإنه قد يبقى وقتا قصيرا ويموت. فاستفتاني هل يجوز رفع الأجهزة؟ أخبرته بكلام العلماء، وأنه طالما أنه لم يصل إلى حد تحلل المخ وإلى حد توقف القلب توقفا نهائيا، وإنما يكون عمله الآن عبر أجهزة، فلا يجوز رفع ذلك، لأنه إفضاء إلى هلكته بغير موجب. لكن إن كان القلب لا يتحرك إلا بالأجهزة، وإنما القلب نفسه لم يعد فيه حراك، إنما التحرك تحرك آلي، فحينئذ يجوز كما قال العلماء، وهذا يكون عبر المتخصصين. فإن قال بأن النفقة مستمرة وبأن هذا يرهق الناس أو كذا، قلنا بأن هذا لا يجوز. من الذي يفتي بجواز الإقدام على موت أحد وعلى قتل أحد؟ وإنما يصبر الإنسان ويحتسب أنه بذلك إنما يشتري لأبيه مغفرة ذنبه ورفع قدر، فيصبر، فلا يجوز هذا كما قلنا. طيب، وقد حصل شبهة من منع الدعاء بذلك في خمسة أشياء. نعم.
أحدها أن الطاعون رحمة، فكيف يطلب رفعه؟ ثانيها أن
شبهة من قال بالمنع من الدعاء أنه رحمة، فكيف يطلب رفعه؟
ثانيها أن الصابر له مثل أجر شهيد، فطلب رفعه تبرم بهذا الثواب الجزيل. ثالثها أن الإيمان بالقدر يقتضي ألا يصيب أحدا إلا ما كتب له، فطلب ما قدر رفعه تحصيل الحاصل، وطلب ما قدر وقوعه مستحيل. رابعها ثبوت النهي عن الفرار منه، وفي طلب رفعه نوع فرار.
سبحان الله، انظروا إلى هذا القياس. يعني يقول ثبوت النهي عن الفرار من هذه شبهة من قال بمنع الدعاء، وفي طلب رفعه نوع فرار. سبحان الله، طبعا هذا غلط. نعم، هذا قياس مع الفارق. نعم.
وأجاب عن ذلك بجوابين. خامسها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به لأمته، ففي طلب رفعه معارضة له. وأجاب عن ذلك بجوابين إجمالي وتفصيلي. الأول أن الدعاء برفع الوباء إذا ثبتت شرعيته لم يقبل منعه إلا بنهي صريح راجح على الإثبات. قال وثبوت
الأول أن الدعاء برفع الوباء إذا ثبت شرعيته، هذا يرد على من منع من الدعاء بهذه الشبه. فقال الأول بجوابين إجمالي وتفصيلي، أما الأول هو الإجمالي،
أن الدعاء برفع الوباء إذا ثبتت شرعيته لم يقبل منعه إلا بنهي صريح راجح على الإثبات.
ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن ينقل حمى المدينة إلى الجحف، بل سأل الله عز وجل أن يصحح له المدينة نعم.
قال وثبوت الشرعية حصل بأدلة، منها الدعاء للمريض بالعافية، ومنها
بل هذه أدلة عامة، لكن أدلة خاصة التي ذكرناها نحن، هذه أدلة خاصة في الباب في الموضوع. نعم.
ومنها الاستعاذة، ومنها التداوي، وساق الأحاديث في ذلك، ومنها ما أخرجه ابن السني من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال: اللهم إني أسألك من خير هذه الأرض وخير ما جمعت فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها، اللهم ارزقنا جناها وأعذنا من وباها وحببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. قال قلت: في سنده عيسى بن ميمون يرويه عن القاسم عن عائشة وعيسى ضعيف. قال الثاني: رد الإيرادات واحدة واحدة. أما كون الطعام،
هذا الرد التفصيلي على الإيرادات، أقول هذا كتاب مليء، هذا كتاب حجة في بابه. سبحان الله، سبحان من أعطى ابن حجر النفس هذا. نعم. وهذا فيه رسالة يا أخواني للواحد منا كطالب علم، أنه لا يستعجل الكلام في مسألة حتى يهضمها، ولو أخذت منه أياما بل شهورا بل سنوات. هذا الكتاب صنفه ابن حجر على مرحلتين، مرحلة في سنة 19 بعد 800، ومرحلة في سنة 33 بعد 800. قضى هذا الوقت وأعاد النظر وأبات حتى أخرج لنا هذا الكتاب، كما أنه قضى 25 عاما يصنف في فتح الباري شرح صحيح البخاري. وكما قلت لكم إن نعجب من ابن حجر فلنعجب أكثر من الإمام المحدث إمام الدنيا وهو محمد بن إسماعيل البخاري، حين جمع صحيح في 16 سنة يجمع أحاديث هذا الكتاب. فلا تستكثر على العلم وقتا، اكتبوها فائدة، اكتبوها فائدة، لا تستكثر على العلم وقتا، ولا تندم على العلم بذلا، بذلا من مال من وقت، فإن ما تحصله بالتثبت أعظم مما ترجوه بالعجلة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله الثاني: رد الإيرادات واحدة واحدة. أما كون الطاعون رحمة فإنه لا ينافي طلب رفعه، لأن الرحمة شيء وأثرها أو سببها شيء، والآثار والأسباب تتفاوت مراتبها، فرب أمر منها يطلب من الله ما هو أعلى منه. وأما كونه شهادة فهي حاصلة لمن أقام صابرا محتسبا راضيا بوقوعه أن لو وقع به، سواء أدعى برفعه أم لا.
انتبهتم؟ أما الشهادة فهي حاصلة لمن أقام صابرا محتسبا راضيا بوقوعه ألا وقع به، سواء أدعى برفعه أم لا. يبقى هذا حصلة إذا وقع للإنسان هذا شيء فصبر واحتسب، لا أن الإنسان يدعو الله أن يصاب بالطاعون حتى ينال الشهادة. وبالتالي فإنه ما يدعو أن يقتله كافر لينال الشهادة، إنما يسأل الله الشهادة. هذه الشهادة إذا حصلت نتيجة قتالها المشروع فإنه يحمد الله عز وجل أن منحه ذلك، لكن الذي يطلبه أن يعينه الله حتى يقاتل الكفار، حتى يقتل المشركين. نعم.
والطلب من الله والالتجاء إليه مرغوب فيه مندوب إليه، وغاية الطاعون أن يكون كملاقات العدو، وقد ثبت سؤال العافية منه، ثم الصبر إذا وقع اللقاء فوزانه ألا يتمنى الطاعون.
فميزان المسألة يعني ألا يتمنى الطاعون،
ويسأل الله العافية منه، فإن قدر نزوله به صبر واحتسب.
هذا الذي حصل للصحابة لما نزل بهم بأبي عبيدة بمعاذ بكذا، لما نزل صبروا واحتسبوا وبشروا الناس أنه إن حصل موت فأبشروا فإنما هو رحمة بالمؤمنين وشهادة لهم. نعم.
قال الحافظ: قلت: ويقوى ذلك بما قدمناه أنه من طعن أعدائنا من الجن، ويكفي في امتثال الأمر بالصبر عند وقوعه عدم الفرار منه بالخروج من البلد التي يقع فيها إلى بلدة أخرى طلبا للنجاة منه، وعدم التدجر منه والتبرم، وليس ذلك مباينا لسؤال العبد ربه العافية، ولا يعارض ذلك الإيمان بالقدر لاحتمال أن يكون الله تعالى جعل الدعاء سببا لسلامة الداعي من الطاعون، فيجتمع له أجر الشهيد بالصبر والعافية بالدعاء، وكل ذلك من فضل الله ورحمته.
طيب، وإن لم يكن سببا لشفائه كان عبادة، وهذا ملحظ غفل عنه الغافلون. الإنسان يدعو وإن بدا المرض ميؤوسا منه باعتبار البشر، وحتى لو ما أجاب الله دعاءك بالشفاء فحسبك أنك تعبدت الله بالدعاء، وإنما يأتيك من حصيلة الأجور على الدعاء لهي أعظم من الشفاء، ولكنكم تستعجلون. إذن الدعاء في كل الأحوال ولو بدا الأمر ميؤوسا منه. العقيم لا ينبغي أن يترك الدعاء بالولد، ولو قال له الأطباء مستحيل بطريق الطبي أن تنجب. فإنه لا يمل ولو لم يرزق الولد، فضلا عن أنه قد يرزقه، لكن لو لم يرزق فما يأتيك من عبودية الله بالدعاء أعظم من ملء الأرض من الأولاد. رسالة إلى من يتمنى الولد ويشتهيه، رسالة إلى من ذهب هو وزوجه إلى الأطباء فقالوا ميؤوس من حالتكما أن يحصل لكما ولد، رسالة إلى هؤلاء نقول: لا تتركوا الدعاء، لا تتركوا عبادة الله، لا تتركوا التعلق بالله. وإن لم يحصل لكم ولد فإن الولد لا يرجى لذاته ولا يمدح لذاته، إنما يمدح إن كان صالحا يقربك إلى الله. وإنما يأتيك من عبودية الدعاء والتعلق برب العالمين سبحانه وتعالى وكثرة مناجاته لهو أعظم من ملء الأرض ولدا. فإن لقيت الله عقيما لا ولد لك فقد لقيته غنيا، قد ملئت صحائفك بالأجور. وقد يكون انتفاع الإنسان بالعبودية أعظم بكثير من انتفاعه بالولد، فليس كل ولد ينتفع به العبد، ولكن كل دعاء خل من موانع الإجابة يستفيد منه العبد. فأيها العقيم، أيهما أفضل لك؟ الولد الذي لا تدري عن نفعه، أو العبودية التي نفعها حاصل حاصل؟ فلا تترك الدعاء، فإن كنت عقيما من جهة الولد فلا تكن عقيما من جهة العبادة، بل أعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم.
قال: وقد ثبتت الاستعادة في أمور كثيرة جاء أن صاحبها شهيد، فقد أخرج أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق، وأعوذ بك أن أموت لديغا. الحديث. وأما كونه مقدورا فحق وصدق، ولا يستلزم منع الدعاء، بل منع الدعاء.
هذا نص في الباب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأنواع إنما هي من مات بها فإنه شهيد، ومع ذلك استعاذ. نعم.
بل منع الدعاء من جنس ترك الأعمال الصالحة.
إيه؟ نعم.
اتكالا على ما قدر.
تمام.
فيستلزم ترك جميع الأسباب المرتب عليها السعادة، ويضاد مدح الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي.
الله أكبر، هذا المعنى الذي كنا نقوله. نعم.
وقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد.
الله أكبر. إما أن يستجاب لك، وإما أنك معوض بالأجور العظيمة. نعم.
صححه ابن حبان والحاكم. ومن حديث سلمان رضي الله عنه رفع لا يرد القضاء إلا الدعاء، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان من حديث ثوبان. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعة لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل.
فإن الحديثان الماضيان لا يخلوان من ضعف. نعم.
وإن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء،
لكن المعاني صحيحة.
وإن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان، صححه الحاكم.
وهذا لا يخرج عن ماذا؟ عن القدر، فيقدر له الأمر لك ثم يقدر لك الدعاء فيرفع هذا بذاك وهذا بقدر وهذا بقدر. نعم. ولا تعارض بين الدعاء والقدر، فإنه من القدر. نعم.
قال فرد البلاء بالدعاء مثل دفع السهم بالترس، وليس من شرط الإيمان بالقدر ألا يحمل السهم ولا يتقي بالترس.
فرد البلاء بالدعاء مثل دفع السهم بالترس، فالسهم اندفع إليك هذا بقدر، فرددته بالترس هذا بالقدر، وليس من شرط الإيمان بالقدر ألا يحمل السهم ولا يتقى بالترس. ليس هذا من شرط الإيمان أن تقول لا أضرب بسهم، لأن الله إذا قدر له موتا سيموت فلا تضرب بالسهم. وليس من شرط ما بالقدر ألا تتقي بالترس فتقول إن قدر الله عز وجل لي ألا يصيبني حصل، أو أن يصيبني حصل ولو استعملت الترس فأترك السبب. لا، ليس هذا ولا ذاك. فإن الله لو قدر أن تقتل كافرا فإن السبب هو أن ترمي بالسهم، أو أن تحفظ من ضربة كافر فإن السبب هو أن تتقي بالترس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الجيوش وينظمها ويقاتل بسيف صلى الله عليه وسلم. هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم حمل السيف والضرب ورمي السهم والقوس؟ أبدا. نعم.
وأما أن فيه نوعا من الفرار فممنوع، فإن معنى النهي عن الفرار ألا يغالب القدر بالحول والقوة والحيلة، فيشارك الذين ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. والدعاء بخلاف ذلك فإنه اعتراف من الداعي بالعجز عن الحول والحيلة مع ما فيه من الخضوع والتذلل، فلا ينافي التسليم لأمر الله والتفويض لقضائه. وأما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم به لأمته فجوابه أن في الدعاء برفعه معاضاة له صلى الله عليه وسلم أن يرفع الهرج عن أمته، ولا يمنع من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اللهم فبالطاعون، لأنه ليس فيه طلب ذلك، بل معناه ألا يجعل عليهم سبيلا لكافر، وأن الآفة السماوية كافية في الفناء مع دوام العز، فليس الطاعون مقصودا لذاته لا بقصد أول ولا بقصد ثاني.
لا بقصد أول ولا بقصد ثاني،
بل المقصود دوام العز ورد الذين كفروا.
دوام العز ورد الذين كفروا.
ورد الذين كفروا بغيظهم.
بل المقصود دوام العز ورد الذين كفروا بغيظهم وتطهير المؤمنين من دماء إخوانه. نعم.
قال انتهى ملخصا. قال وجميع ما ذكره من الأجوبة مقبول إلا هذا الأخير، فهو متعقب بما ثبت من الطلب الصريح كما تقدم بيانه في الباب الثالث. قال والسبب في ذلك أنه
لكن الطلب الصريح لعلة. نعم. وليس أن الله يرزق المسلمين طاعونا. نعم.
والسبب في ذلك أنه اعتمد على حديث ذكره ابن الأثير في جامع الأصول عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الطاعون فقال رحمة ربكم ودعوة نبيكم، حين سأل ربه أن يرفع الهرج عن أمته فمنع فقال اللهم فناء بالطاعون والموت، وفي رواية طعنا وطاعونا، وفي الحديث لم يثبت، وهذا الحديث لم يثبت، والأحاديث المصرحة بقوله اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن والطاعون صحيحة، وكأنه لم يقف عليها. قال وأنا أتبرع عنه بالجواب. وحاصله أن دعاءه صلى الله عليه وسلم لأمته بذلك لا يستلزم منع الدعاء برفع الطاعون إذا وقع، فينزل طلب الوقوع على أن يقع ذلك لمن انقضى أجله بأن يموت به لتحصل له درجة الشهادة بأحد الأمرين، وينزل طلب الرفع على ألا يقع ذلك عاما فيموت الجمع الكثير في الزمن اليسير فيقع بسبب ذلك من خراب غالب البلد وتعطيل كثير من المعايش وشماتة عدو الدين ما لا يتوقف العالم عن الدعاء برفعه. فكونه نازلة إنما جاء من إصابته للجم الغفير في الزمن اليسير بخلاف ما لو وقع الموت به لواحد بعد واحد، وكونه رحمة ومن يموت.
فكونه نازلة إنما جاء من إصابته للجم الغفير في الزمن اليسير بخلاف ما لو وقع الموت به لواحد بعد واحد، هذه لا تكون نازلة. نعم.
وكونه رحمة ومن يموت به يكون شهيدا لا يدفع كونه نازلة، كما أن العدو إذا نزلوا بلدا مسلمين فإنه لا يتوقف عن الدعاء للمسلمين بالسلامة والنصر على أعدائهم، وإن كان من يموت بأيدي العدو حينئذ يكون شهيدا لا محالة. وإلى هذا الجواب نحى تاج الدين السبكي ثم قال: هذا من حيث الدعاء برفعه مطلقا عن أهل البلد، وأما دعاء الشخص الخاص لنفسه بألا يقع فلا يظهر لي فيه محظور، فإنه يسأل ألا ينزل به عاهة ويعنيها
ويعينها.
فكأنه قال: لا تسلط علي فلانا الظالم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنس بطول العمر، والخبر بذلك ثابت في الصحيح، وهو صريح في جواز الدعاء بطول العمر، ويؤخذ من قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، إلى غير ذلك. قال فرع: إذا جاز الدعاء بطول العمر فينبغي أن يتقيد بمن كان في بقائه منفعة للمسلمين بل يندب، فإن كان نفعه قاصرا على نفسه فهو دون الأول، ومن عداهما قد يصل إلى الكراهة والتحريم إن اتصف بضدهما، وإن لم يتصف فقد قال بعضهم: لا ينبغي لأحد أن يحب من ما يحب إبليس، فإنه يحب طول البقاء، والحق أن الضابط الرجوع إلى المتعلق، والله أعلم.
نعم، يعني أنا إن دعوت الله عز وجل بطول العمر وحسن العمل فهذا لا محظور فيه، أما أن يدعو الإنسان بطول العمر لمحبة البقاء فإن هذا خلود إلى الدنيا، لكن من دعا الله عز وجل بطول العمر مع زيادة العمل الصالح فهذا لا شك أنه خير، لأن النبي قال: خيركم من طال عمره وحسن عمل.
قال العلماء: الأجل لا يزيد ولا ينقص، ولكن فائدة الدعاء تتصور في أنه قد يجوز أن الله قدر أن زيدا عمره 30، فإن دعا 40 فيقع أحد الأمرين، وعلى هذا ينزل جميع أنواع الدعاء، وإلا لم يكن له فائدة، لأن الأشياء كلها بتقدير الله تعالى جلت قدرته. قال تاج الدين السبكي: وأما دعاء معاذ فلم يكن بألا يرفع الله الوباء عن المسلمين، بل كان طلب ذلك لنفسه لينال درجة الشهادة. قال: قلت: أو ليموت على خلوص من عمله وجهاده قبل حدوث الفتن، كما تمنى ذلك غير واحد من الصحابة وصرحوا بالتعليل بذلك، فمن ذلك ما أخرجه أحمد من طريق عثمان بن عمير عن زاذان أبي عمر عن عليم وهو الكندي قال: كنا جلوسا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والناس يخرجون في الطاعون، فقال الغفاري وهو عبس: يا طاعون خذني 3 يقولها. فقال له عليم: لما تقول هذا؟ ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالموت 6: إمرة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم. الحديث، وأخرجه الطبراني في الأوسط وابن شاهين في الصحابة من طريق موسى الجهني عن زاذان قال: كنت مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عابس أو ابن عابس على سطح، فرأى الناس يتحملون فقال: ما للناس؟ قيل: يفرون من الطاعون، فذكره لكن قال: فقال له رجل كانت له صحبة وقال فيه: إمرة الصبيان وكثرة الشرط والأثرة في الحكم. الحديث، ولهذا الحديث
الماضي بيع الحكم.
ولهذا الحديث شاهد من حديث الحكم بن عمرو الغفاري أخرجه الطبراني بنحو سياق حديث عبس. وفي هذا الحديث فوائد، منها وقوع الفرار من الطاعون وإنكار بعض الصحابة عليهم، وجواز تمني الموت خشية الوقوع في الفتن، وحمل الضر المذكور
يعني
في الحديث.
يبقى هنا من باب من باب لا من باب طلب وتمني الإنسان الطاعون، وإنما هو من باب تمني الموت خشية الوقوع في الفتنة. سبقت معنا هذه المسألة، وهي أن الإنسان إن خشي الوقوع في فتنة أو كذا جاز له الدعاء بالموت، لا على وجه التسخط. فإذا دعا الإنسان الدعاء وكان مشروطا بهذا فلا بأس، فيحمل ما جرى من الصحابة على هذا الباب. نعم.
قال: وحمل الضر المذكور في الحديث على الضر الدنيوي لا على الديني، والله أعلم. وقد أخرج أحمد من حديث عوف بن مالك أنه قال: يا طاعون خذني، فقالوا له: أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما عمر المسلم كان خيرا له؟ قال: بلى، ولكني أخاف ستة.
شوف، ولكني أخاف، يبقى هنا إذا كان من خوف أجل خوف الفتنة ما في إشكال. وقد جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعني يأتي زمان على الناس فيمر الرجل على القبر فتمر عليه يقول: يا ليتني مكانه. نعم. إنما الذي نهى عنه النبي قال: لا يتمنى أحدكم لضر أصابه، لضر أصابه. إذا نزل به ضر ونزل به مرض فلا تمنين الموت لذلك. كان ولا بد فعلا أن يقول: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إنما إذا كان الإنسان يتمنى ذلك لخوف فتن كثرت ويخشى أن يتبدل دينه لا أن تذهب دنياه فتتمنى، فهذا أمر لا حرج فيه. نعم.
قال: الحديث وهو شاهد لا بأس به للحديث الذي قبله. قال: فصل. وأما الامتناع من الدعاء أصلا ورأسا فقد حصل الجواب عنه، وحاصله أنه غير محظور إذ ليس فيه محظور، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولكن عافيتك أوسع لي. فالمعتمد أنه يختلف باختلاف الأشخاص، فمن قوي يقينه وغلب توكله فمقامه أفضل المقامات، فيفوض ويسلم ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه إن عفي شكر وإن لم يعاف صبر، بل ربما ارتقى على ذلك درجة. فطلب الشهادة كما وقع ذلك لغير واحد من الصحابة والسلف فطلب الشهادة كما وقع ذلك لغير واحد من السلف من الصحابة والسلف الصالح. وعلى ذلك حمل أبو بكر الرازي عمل أبي عبيدة حيث أبى الخروج من الشام، وكذا معاذ بن جبل سأل الحظ الأوفر منه، وكذا عمر حيث قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك.
نعم. يعني هذا محمول، هذا محمول عليه: إن كنت قضيت علي الموت بالطاعون فإني أسألك الحظ الوافر منه. كما قلنا هذا شيء، وأن تطلب الطاعون ابتداء شيء آخر، لم يفعل هذا الصحابة. إنما الصحابة لما ابتلوا بذلك فكان دعاؤهم على أنه إن قضيت يا ربنا الموت بهذا فاجعل لنا من ذلك الشهادة، واجعل لنا من ذلك الرحمة، واجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب وغير ذلك. نعم. وإلا فحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح. نعم.
ومن لم يصل إلى هذه المرتبة فيسلم ويفوض ويفعل ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي الذي شد مرضه أن يدعو: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فإن امرؤ خشي على نفسه فتنة في دينه فرجح جانب البلاء على جانب العافية ليسلم له دينه، فهو مثاب على نيته، كما وقع لعابس وعوف. ومن كان بخلاف ذلك فطلب من ربه أن يعافيه من سقم حل به، فهو جائز بشرط أن يستحضر أنه لا راد لما قضى الله، وأن دعاءه بذلك الاحتمال أن يكون الله تعالى قدره سببا لعافيته، لا لأن الذي قدره الله يندفع بالحيلة. ولا فرق في هذا بين من يصاب بالحمى أو بالطاعون أو بغيرهما من الأسقام. ويرشد إلى التفصيل الذي ذكرته حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أخرجاه في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، مع الأحاديث الواردة بالإذن في الرقى والتداوي وغير ذلك. فليس الدعاء برفع البلاء ممنوعا ولا مصادما للمقدور من حيث هو أصلا. وأما الاجتماع له كما في الاستسقاء فبدعة حدثت في الطاعون.
نعم. هذه مسألة طارئة في مسألة الدعاء بالطاعون. خلاصة البحث أن الإنسان لا يدعو الله بالطاعون حتى ينال الشهادة، إنما إذا وقع بالإنسان الطاعون فإن العبد يقول: اللهم إن قدرت لي موتا بهذا اللهم اجعله شهادة لي ورحمة بي وإلى آخره. وبهذا تجتمع الأدلة كلها في الباب. فالذي يقول يمتنع الدعاء في هذا المقام قد صادم نصوصا، قد صادم نصوصا. والذي يدعو به مطلقا قد صادم نصوصا. إذن لا يدعى به ابتداء، ولا يترك الدعاء إذا نزل بالعبد الطاعون انتهاء. تبعتم يا إخواني؟ وبهذا تجتمع الأدلة كلها. لا يدعى به ابتداء لأنه شهادة، ولا يترك الدعاء برفعه إن أصاب الإنسان لأنه عبد بهذا الدعاء. فإذا مات صابرا محتسبا اجتمع له الأمران: عبودية الدعاء والشهادة الحاصلة من الموت والطاعون. وبهذا تجتمع الأدلة ويجتمع كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
قال: وأما الاجتماع له كما في الاستسقاء فبدعة.
طيب،
حدثت.
إذا كان الدعاء هو المشروع، طيب على أي صفة يحصل الاجتماع؟ ذكر هنا الاجتماع على صفة قنوت النوازل، هذا قول الشافعي. وذكر أو يكون انفرادا. أما هذه المسألة وهي الدعاء انفرادا أو الدعاء باجتماع، الذي رجحه ومال إليه من الحافظ ابن حجر ويظهر من كلامه ترجيحه أنه لا بأس بالاجتماع في الدعاء على هذا، لأنه نازلة. وهذا ولا شك مذهب لبعض أهل العلم. فإن العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، اكتبوا هذه يا أخوان، بالنسبة للدعاء لرفع الطاعون أو كذا أو في نازلة الطاعون والوباء، الناس في ذلك على ثلاثة أقوال. العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. نعم، رأس المسألة كلام العلماء في مشروعية الدعاء برفع الوباء والطاعون، وهل يجوز القنوت جماعة فيه أم لا؟ نقول الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول بجوازه جواز القنوت في هذه النازلة سواء كان في الوباء أو في الطاعون، فالقول بالجواز جواز القنوت مطلقا في الوباء والطاعون، وهذا مذهب الشافعية وقول بعض الأحناف وقول بعض الحنابلة. المذهب الثاني طبعا أدلة هؤلاء وأدلتهم في ذلك القنوت في النوازل، ثبوت القنوت في النوازل، فقاسوا عليها كل نازلة، يعني لهم في ذلك القنوت في النوازل وقاسوا عليها كل نازلة. طيب، القنوت يعني في الصلوات، في الصلوات. يعني الجماعة. هنا المذهب الثاني عكس هذا المذهب، وهو أنه لا يجوز القنوت في الوباء والطاعون، وهو قول لبعض الأحناف وبعض الحنابلة. ولعله الظاهر عند الحنابلة. وذلك لعدم وروده عن الصحابة مع وقوع ذلك فيهم. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع في الأداب: لم يثبت عن الصحابة أنهم دعوا في الطاعون. ولعل ذكر طاعون عمواس. لم يثبت هذا لا عن الصحابة ولا عن التابعين أنهم دعوا في الطاعون. وقد مر معنا كلام ابن حجر لما ذكر عن بعض الشفعيات ذلك ولم يتعقبوا في هذه، لما تعقبوا في غيرها. ما قال ابن حجر ثبت هذا عن الصحابة مع باعه الطويل في هذا، لم يثبت هذا. وهذا جواب أيضا عن سؤال: هل ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم وأن عمر رضي الله عنه قنت في طاعون عمواس والصحابة؟ الجواب: لم يثبت هذا. قال هذا ابن مفلح وغير من أهل العلم. ورد على المذهب الأول الذين قالوا ب مشروعية الدعاء في الوباء والطاعون بفقه بدعاء النبي في النوازل أنه لا يكون القنوت في سائر النوازل، فإن المسلمين قد نزلت بهم نوازل حتى في عهد رسول الله، قد نزلت بهم نوازل ولم يقنت النبي فيها، فليست كل نزلة يقنت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المذهب الثالث يفرق بين القنوت للوباء فيجوزه وبين القنوت في الطاعون فلا يجوزه. وهذا قول بعض الأحناف وبعض الشافعي كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. يبقى فرق بين الوباء وبين الطاعون. ولماذا فرق؟ فرق لأن عمر ولأن الصحابة لم يثبت أنهم قنتوا في الطاعون وكلام ابن مفلح، وأخذوا بالأدلة العامة في الوباء فرأوا القنوت فيه. وأسعد المذاهب بالدليل مذهب من لا يرى القنوت للوباء والطاعون لعدم وروده عن الصحابة وهم أعلم بالسنة. لكن إن رأى الإمام ذلك واجتهد مرجحا قولا من هذه الأقوال فالناس تبع له، لأنها مسألة اجتهاد ويا هذا عند هذا فاقنت فإن الخلاف شر. هذا كله في القنوت والاجتماع له. أما في اجتهاد الأمة في الدعاء كل على حدة فلم يختلف العلماء في مشروعية ذلك إلا من قال بأنه لا يشرع الدعاء في رفع الطاعون لكونه شهادة وقد سبق الرد عليهم. هذا باختصار وملخص دقيق يستوعب لنا مسألة الباب. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وأما الاجتماع له كما في الاستسقاء فبدعة حدثت في الطاعون الكبير سنة 49 بدمشق، فقرأت في جزء المنبجي بعد إنكاره على من جمع الناس في موضع.
يبدو أن هذا الجزء حافر الحقيقة أيضا، لأن ابن حجر نقل منه كثيرا، والحقيقة كل ما ينقله غالبه أنه دقيق، وأن ما يذهب إليه غالبا هو الذي يترجح. نعم.
قال: بعد إنكاره على جمع الناس في موضع فصاروا يدعون ويصرخون صراخا عاليا، وذلك في سنة 64 لما وقع الطاعون بدمشق، فذكر أن ذلك حدث سنة 49 وخرج الناس إلى الصحراء ومعظم أكابر البلد فدعوا واستغاثوا فعظم الطاعون بعد ذلك وكثر، وكان قبل دعائهم أخف.
الله. هذه رسالة في الرد على من يقول اليوم بأننا نصلي صلاة معينة أو نصوم يوم معينا ونجتمع في وقت معين والجميع يدعو من على أسطح المنازل وغير ذلك في وقت واحد. فيقول: لما خرج الناس إلى الصحراء ومعظم أكابر البلد قد خرج وكذا، فدعوا واستغاثوا فعظم الطاعون بعد ذلك وكثر، وكان قبل دعائهم أخف. نعم. قلت:
قال: قلت: ووقع هذا في زماننا حين وقع أول الطاعون بالقاهرة في 27.
هذا الحافظ ابن حجر يقول معلقا على كلام هذا، فيقول:
ووقع هذا في زماننا حين وقع أول الطاعون بالقاهرة في 27 من شهر ربيع الآخر سنة 33، فكان عدد من يموت بها دون 40، فخرجوا إلى الصحراء في 4 من جمادى الأولى بعد أن نودي فيهم بصيام 3 كما في الاستسقاء، واجتمعوا ودعوا وأقاموا ساعة ثم رجعوا، فمن سلخ الشهر حتى صار عدد من يموت في كل يوم بالقاهرة فوق 1000 ثم تزايد.
سبحان الله.
ووقع الاستفتاء على عن ذلك، فأفتى بعض الناس
يعني
بمشروعية.
ليس معنى هذا أن هذا إنما زاد عدد الموت نتيجة ما حصل، بل إن الله عز وجل قد يكون الأمر أن الله عز وجل قدر ذلك لا بسبب ما حصل منهم، وإنما توافق القدر عند حصول هذا منهم. المهم أنه لم يرفع بسبب هذا الدعاء، وأن هذا الفعل لم يكن سببا في هذا الرفع، فينظر إلى السبب من جهة موافقته للشريعة من عدمها. أما هذا الشيء أنه قد يزداد الموت أو يقل، فإن هذا ينظر له بمنظور القدر والإيمان به، وإلا فماذا لو حصل أن قل العدد؟ هل يكون معنى هذا أنه دليل على مشروعية هذا الفعل؟ ماذا لو حصل أن العدد قل؟ انتبهتم يا إخواني؟ يبقى هذا مبحث مهم، أنه قد يحصل تقدير شيء ما عند حصول شيء ما ولا يكون بسببه، وإنما يكون تزامن الوقت فيربط الناس هذا بذاك، وهذا ليس بصحيح. إنما نربط المسببات بأسبابها الشرعية، فإن لم يكن السبب شرعيا فسواء حصل الانتفاع عند الدعاء أو لم يحصل، فإنه لا يكون دليلا، لأنه قد يقدر الله عز وجل الشيء عند حصول أمر ممنوع. قد يذهب بعض الناس إلى قبر ميت ويلهث عنده: اللهم ارزقني الولد، اللهم ارزقني الولد، فيوافق أن الله يقدر له رزق الولد عند هذا الأمر لا بسبب هذا الدعاء، فيظن الظان أنه ما استجيب له إلا بسبب الدعاء، فيقع في خلط عظيم. ولهذا نفرق بين السبب المشروع وبين حصول النتائج. هذه قاعدة اكتبوها. يفرق بين كون السبب مشروعا أو غير مشروع، وبين حصول المسبب عند وجود السبب. فقد يقدر المسبب عند حصول السبب لا بالسبب، لا بالسبب، قد يقدر حصول مسبب عند وجود سببي لا بالسبب، فيظن الظان أن المسبب هذا إنما حصل بوجود السبب الممنوع، وهذا ليس بصحيح. نعم.
ووقع الاستفتاء عن ذلك فأفتى بعض الناس بمشروعية ذلك واستند فيه إلى العمومات الواردة في الدعاء، واستند آخر إلى أنه وقع في زمن الملك المؤيد وأجدى ذلك وحضره جمع من العلماء فما أنكروه، وأفتى جماعة من العلماء بأن ترك ذلك أولى لما يخشى من الفتنة به إثباتا ونفيا، لأنه إن أجدى لم يؤمن خطر الدعوة، وإن لم يجد لم يؤمن سوء الظن بالعلماء والصلحاء والدعاء. ونحوت هذا النحو في جوابي، وأضفت إلى ذلك أنه لو كان مشروعا ما خفي على السلف ثم على فقهاء الأمصار وأتباعهم في الأعصار الماضية، فلم يبلغنا في ذلك خبر ولا أثر عن المحدثين ولا فرع مسطور عن أحد من الفقهاء. وألفاظ الدعاء وصفات الداعي لها خواص وأسرار يختص بها كل حادث بما يليق به، والمعتمد في ذلك الاتباع ولا مدخل للقياس في ذلك.
نعم، هذا الواجب علينا أن نقوله للناس اليوم، أن على الناس الاتباع ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وندلهم على ذلك. ولم يحصل هذا لا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابة، أن الناس يخرجون على الأسطح ويدعون الله سبحانه وتعالى ويجأرون إلى الله عز وجل بهذا الاجتماع. وقد نقلت فتوى لمصطفى العدوي في هذا الشأن أيضا لما سئل عن هذه المسألة، فماذا قال لما سئل عن هذا حكم يفعله بعض الناس بالدعاء فوق الأسطح؟ فأجاب: أسلفنا أن الأولى القنوت في الصلوات. طبعا قد تبين لنا أن هذا لم يثبت في هذه النزلة عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولقد حصل لهم ذلك، ولئن كان العدوي من قبل قد منع إغلاق المساجد مستدلا بأن الصحابة وقع فيهم الطاعون ولم يغلقوا المساجد، وهذا مجانب للصواب، ولذا رجع عنه الآن وإن لم يعترف هو بالرجوع وإنما المناط اختلف عنده. فلماذا لم يستدل أيضا بعمل الصحابة في طرق القنوت، أو أن عنده إسناد بذلك أن الصحابة قنطوا؟ إذا لم يقنط الصحابة فإنه يدل على أن ذلك غير مشروع، فعلما لم يستدل العدوي بفعل الصحابة هنا في طرق القنوت في النوازل، وإن قال به بعض أهل العلم، لكن الراجح أنه لا قنوت في هذه النازلة إذ لم يثبت ذلك عن الصحابة رضوان الله عليه، فعلام اختلف أمره ومنزعه في الاستدلال. قال: أسلفنا أن الأولى القنوت في الصلوات، ولكن إن فعل ذلك أو إن فعل ذلك ما نستطيع أن ننكر على الإنكار الذي يحملنا على التبديع ولا التضليل، عند حساسية من مسألة التبديع والتضليل، وكأن ما في شيء اسمه بدعة أو ضلالة، عنده حساسية في هذا، اللهم إلا إذا أراد أن يكيل لأهل السنة بمكيال آخر. وصدق الألباني رحمه الله حين عرف وصف هذا الرجل قديما فقال: هذا الرجل يلعب على حبلين، هذا الرجل يلعب على حبلين. هذا في زمان الألباني، لكن أحبال العدوي كثرت جدا فصار يلعب على أحبال كثيرة اليوم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أم عبد الله عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، ولمسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، نقول هذا لم يرد، وسواء قلنا بأنه بدعة أو قلنا بأنه لم يرد، المهم أن نجيب إجابة ليست رخوة. فما الداعي أن تقول هنا لكن لا نقول إن هذا بدعة وضلالة؟ ما ننكر الإنكار الذي يحمل على التبديع ولا التضليل. وقد ذكر بعض المفسرين يهون من شأن هذا الأمر، أي إيه من شأن أمر ماذا؟ القنوت هذا اختلف فيه أهل العلم في مسألة هذه النزلة ورجحنا أنه لم يرد، لكن فعل الناس على الأسطح واجتماع الناس هذا الاجتماع كل يخرج على الأسطح ويخرج من الشبابيك ويدعو في وقت واحد، يدعى الناس إلى ذلك في وقت واحد، إن لم يكن هذا البدعة فما البدعة؟ وقد أنكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على أقل من هذا الاجتماع، وقال رحمه الله: لو كان مشروعا ما خفي على السلف ثم على فقهاء الأمصار وأتباعهم في الأعصار الماضية فلم يبلغنا في ذلك خبر ولا أثر عن المحدثين ولا فرع مستور عن أحد من الفقهاء. خروج الناس يصرخون بأصوات عالية ويدعون الله، نفس المسألة التي عندنا. ماذا يقول حافظ ابن حجر؟ يقول: لو كان مشروعا في كتابي بذل المعون في ذم الطاعون، لو كان مشروعا ما خفي على السلف ثم على فقهاء الأمصار وأتباعهم في الأعصار الماضية فلم يبلغنا في ذلك خبر ولا أثر عن المحدثين ولا فرع مستور عن أحد من الفقهاء، وألفاظ الدعاء وصفات الداعي لها خواص وأسرار يختص بها كل حادث بما يليق به. هناك ما يشرع في القنوت، هناك ما يشرع في الدعاء سرا، هناك الأحوال تختلف، الأحوال تختلف، والمعتمد في ذلك الاتباع ولا مدخل القياس في ذلك، ولا مدخل القياس في ذلك. هذا رد على عدوي. يقول: احنا ما ننكر انكار التبديع والتضليل، وما تنكر ماذا؟ قل: هذا بدعة، على الاقل العمل، وان لم يكن العامل تحكم عليه بانه مبتدع، على الاقل قل: هذا العمل محدث، هذا العمل بدعة، والاجتماع على الاسطح. لكن ذكرك لمسألة القنوت هذه مسألة اخرى، انت رجحت القنوت والراجح عدمه، وما الدليل على أن الرجع عدمه؟ ما استدللت به أولا على أن الصحابة ما أغلقوا المساجد في الطاعون؟ نقول: الصحابة ما دعوا في الطاعون، فلماذا لم تستدل بعمل الصحابة؟ مع أن عدم غلق المساجد في الطاعون لا يقتضي عدم غلقه اليوم، لأن المناط في طبيعة المرض يختلف، وهذا ما وصلت أنت إليه مؤخرا. هذا لأن العدو ينطلق لا من قواعد لا المحدثين ولا العلماء ولا القواعد العلمية في بحث مسائل، وإنما ما عن له يقول وما يظهر له يذكر. بعدما قال بأن هذا لا يقتضي إنكار التبديع والتضليل، لم يذكر: لكن علينا أن نتبع وكذا. لا، إنما استدل لفاعل هذا، وكأن لهم دليلا يخفى عليهم، ووالله ما قالت هذه الدعوات على الصفحات دليل العدو، إنما العدوي استدل له، بدلا من أن يحذر استدل له فقال. وقد ذكر بعض المفسرين أن يونس عليه السلام لما ترك بلده وخرج وذاب مغاضبا، خرج أهل بلدته وقالوا: أغضبنا نبينا سنهلك، ورفعوا الأيدي بالدعاء إلى الله ودعوا كثيرا، اجتمعوا جميعا، حتى على ما يقول المفسرون ليس فيه نص ثابت، دعوا ربهم كلهم أن يكشف عنهم الضر، فكشف الله عنهم. طب هل هذا لو ثبت دعاء على هذا النحو؟ لا. والسبب هو السبب، والشرع هو الشرع. أين بحثك في هذه المسائل كلها؟ هل السبب هو السبب؟ وهل الصفة هي الصفة؟ وهل الشرع هو الشرع؟ بدل من أن تستدل بحال النبي والصحابة، تستدل بما وقع من قوم تركهم نبيهم وذاب مغاضبا فاجتمعوا فدعوا. ألا يحتمل أن كل واحد دعا الله سبحانه وتعالى وجأر إلى الله عز وجل في نفسه، أو كان دعاء جماعيا، أو اجتمعوا على هذه الصفة؟ ولو كان هذا قد حصل، فهل يدل هذا على المشروعية أم لا؟ لابد أن تستدل بأدلة تدل على أن هذا مشروع أم لا. فإذا كل هذا لابد أن تجيب عنه قبل أن تفتي بذلك، وإذا لو كان هذا على ما تقول أنت، فعلى ما قلت نقتصر إذن على القنوت، إذن يكون هذا أمرا مشروعا، يبقى تدعو الأمة أنت إلى هذا، طالما أنه أمر مشروع تستدل بها على المشروعية، إذا لا تقتصر على القنوت. قل لا بأس بل ندعو إلى هذا، ولا تنكر. أنت تقول ننكر لكن ليس إنكار تبديع. على ما تنكر يا عدوي وأنت تستدل بهذا الفعل؟ إن كان مشروعا عندك فعلى ما الإنكار، وإن لم يكن مشروعا عندك فعلى ما الاستدلال؟ عرفت يا عدوي؟ هداك الله. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: ومثال ذلك أن ما ورد في التخويف بالكسوفين له هيئة تغير ما ورد في التخويف بالجد، وما ورد في النازلة كالقحط والوباء على رأي من رأى القنوت في ذلك يغير ما ورد في الكسوف والاستسقاء. فالذي يأتي بهذا لهذا وبهذا لهذا يلتحق بمن أحدث في أمر الدين ما ليس منه فيرد عليه. وقد نص الشافعي رحمه الله على أنه لا قنوت في الاستسقاء، وهو يؤيد ما ذكرته والله أعلم.
هذا هو العلم، هذا هو العلم. نعم.
وهذا من الأسباب الحاملة لي على تبييض هذا الكتاب بعد أن كنت جمعت منه أكثر الأحاديث وبعض الكلام عليها في سنة 9.
هذا الحامل على تبييض الكتاب وإسمامه في سنة 33 بعد 800. نعم.
في سنة 1918، وكنت امتنعت من الخروج في هذه المرة الأخيرة، ولا حضرت صحبة الملك المؤيد في تلك المرة مع اختصاصي به لهذا المعنى الذي أشرت إليه. وقد وقع ما تخيلته من الأمرين معا في المرة الأولى وفي المرة الثانية، وقيل ما قيل، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأمر بعض من ينسب إلى الصلاح السلطان الأشرف مستندا إلى منام رآه فيما قيل أن يأمر الخطباء والمؤذنين والمدرسين والقصاص أن يختموا أدعيتهم بالدعاء بهذه الآية: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون.
أي أصحاب الرؤى. هذا رد على أيضا من قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقد أخذ شعرة من حاجبه. هذا رد أيضا. هذا الذي يورد الناس الموارد، أزمنة الفتن وأزمنة الأزمات وأزمنة الابتلاءات وأزمنة النوازل، ما نلجأ إلى رؤى ونترك نصوصا. نعم.
شيخنا أخ بيسأل من الدهلية، منتشر الآن عندهم أن من قرأ فتح سورة البقرة ووجد في إحدى الصفحات شعرة فيأخذها وهي له شفاء من هذا الطاعون. والأخ يسأل أن هذا منتشر جدا عندهم.
سألنا هذا، أجبنا عنه في حلقة الفتاوى بالأمس.
نعم. والأخ يسأل يعني يقول يعني حتى أن قريبة له وجدت ثلاث شعرات سورة البقرة، الآن هي تضع هذه الشعرات في إناء الماء في الإناء.
هذا كله بدعة، إنما الشيطان وضع الشعرات، أو أن كثيرا من المصاحف لا يخلو من شعر نتيجة قراءة الإنسان في المصحف، معروف قد يتساقط الشعر ويكون في الأوراق. نعم.
قال رحمه الله: وسئلت عن ذلك فأجبت بأن الأولى أن يكون بدلها ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، ومستندي في
يعني
ذلك.
لو كنت مستدلا يعني ما تستدل ربنا اكشف عنا العذاب إن مؤمنون، لأنك لست بكافر. نعم.
ومستندي في ذلك أن هذه
الآية يعني إن مؤمنون يعني آمنا. نعم.
ومستندي في ذلك أن هذه الآية وقع الإجداء بقولها لآدم،
فطالما أنك تستجدي استجدي بهذا ربنا ظلمنا أنفسنا كما فعل آدم عليه السلام. نعم.
فتاب الله تعالى عليه ورحمه. والأخرى حكاها الله تعالى عن الكفار.
كيف حكاها الله عن الكفار مع قولهم إن مؤمنون؟ يعني اكشف عنا العذاب إن مؤمنون الآن، لكن قبل ذلك كانوا كفارا، فلما نزل بهم العذاب كانوا كفار. نعم.
وعقبها بالرد عليهم. فالآية التي ذكرتها أولى في هذا المقام من هذا الوجه ومن عدة أوجه. ثم وجدت في كتاب ابن أبي الدنيا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب لما وقعت الزلازل في زمانه إلى الأمصار أن يجتمعوا للصلاة في وقت بعينه، ومن عنده شيء فليتصدق، فإن الله تعالى يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقولوا كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا الآية. فهذا الذي بلغنا عن السلف ولم يبلغنا قط في زمن من الأزمنة في عهد الصحابة والتابعين أنهم اجتمعوا لذلك اجتماعهم للاستسقاء، إلا في سنة 49 فاجتمعوا ودعوا ورجعوا.
وهذا اجتهاد عمر بن عبد العزيز، وهذا في الزلازل، هذا في الزلازل اجتهاده رضي الله عنه. وأيضا كثير من أهل العلم على خلاف ذلك، وأنه ليس هناك صلاة في هذا، ليس هناك صلاة في هذا، وهو الأقرب من جهة الدليل. الصلوات مخصوصة، نزل بالمسلمين جدب فشرعت صلاة، نزل بهم كسوف فشرعت صلاة، في الخوف في التقاء الصفين كانت صلاة، لم يحصل صلاة في زلازل ولا في غيرها، ولا في وباء ولا في طاعون ولا في غير ذلك. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
إلا في سنة 49 فاجتمعوا ودعوا ورجعوا فازداد الأمر شدة، ولم يحصل من قام في ذلك على المقصود، فاتفق أن الذي وقع بعد 85 سنة نظيره كفة بكفة. قال تكملة: تقدمت قصة عمر بن عبد العزيز رحمه الله في أمره بالتصدق والدعاء بقوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، وهذا أرفع ما وقفت عليه في ذلك، وهو وإن كان ورد في الزلزلة فلا يمتنع أن يفعل مثله في الطاعون، والجامع وقوع التخويف بهما. وقد ذكر عن الشيخ تقي الدين السبكي أنه كتب في الطاعون العام سنة 49 إلى ولده أبي حامد أن رجلا صالحا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنهى
في المغني وابن عبد البر الصلاة في الزلازل. نعم. والعثيمين أيضا كلام في هذا. نعم.
وقد ذكر عن الشيخ تقي الدين السبكي أنه كتب في الطاعون العام سنة 49 إلى ولده أبي حامد أن رجلا صالحا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بجامع بني أمية والناس حوله يسألونه رفع الوباء، فقال لهم: فقولوا يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت.
هذا كله من الشيطان. نعم.
وقد جاء هذا الدعاء
ومن ذلك ما ذكره الشيخ شهاب الدين عن أبي حجلة في جزء جمعة في جزء جمعه في الصلاة على النبي وذكر في أشياء في الطاعون، قال: شاع بالقاهرة كل هذا ما لا نخل به، شاع ونام، فالعلم ليس نام وشاع، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، وهو نفسه يعلق فيقول: قلت. ويبعد صحة صدر هذا الدعاء لأنه مصادم لما ثبت عنه أنه دعا بذلك لأمة، فكيف يتصور أنه يأمرهم أن يستعيدوا مما دعا لهم به؟ فالله أعلم. وذكر أيضا عن بعض أهل العلم ذلك، ثم ختم فقال: فرع لم أقف في شيء
من كتب الفقهاء على ما يدعو به في القنوت في النوازل، والذي يظهر أنهم وكلوا ذلك إلى فهم السامع وأنه يدعو في كل نازلة بما يناسبها. وذكر الزرقشي أن بعض السلف كان يدعو عقيب صلاته: اللهم إنا نعوذ بك من عظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد. فذكر ما تقدم عن ابن أبي حجلة، وذكر أشياء اقتصرت منها على هذا القدر، وثم فروع أخرى في كونه هل يتوقف على إذن الإمام أو لا ونحو ذلك، لم أرى الإطالة بها.
نعم، يعني مسألة يتوقف هذا على إذن الإمام أم لا، وهذا أيضا كلام للسلف، ونقول يرجع في ذلك إلى ولاة الأمور من الأمراء والعلماء. فإن كان الأمر في دولة من الدول منوطا بولي الأمر، فإن الإنسان لا يقنت إلا إذا أذن ولي الأمر. لماذا؟ لأمرين: لأن كل نازلة لم يقنت فيها النبي، فمرجع ذلك إلى الإمام. الأمر الثاني أن الصحابة لم يقنطوا في حضرة النبي إلا بالرجوع إليه، فكانوا وراءه. الأمر الثالث أنه لو ترك ذلك للناس لاختلفت تقديرات الناس، وأصبح كل واحد يدعو مقدرا نازلا من النوازل، وبالتالي قد تدخل في ذلك الأغراض والبدع والأهواء، وكل يعتبر نازلا على حسب ما يرى، فكان ضبط ذلك أن يرجع في ذلك إلى الإمام. طيب، إذا لم يكن الإمام في بلد من البلاد يأمر بالقنوت وليس هذا من معهود الناس به، بل هو يترك الأمر للناس، حينئذ نقول نرجع إلى ولاة الأمور من العلماء. فإذا قدر العلماء نزيلة وقالوا، وهم العلماء الربانيون، فإننا نكون تبعا لهم. المهم في النهاية أننا نقتدي بولاة الأمور، سواء من الأمراء إن كان لهم أمر في ذلك، أو من العلماء. نعم.
شيخنا جزاكم الله خير، في الفصل الأخير هذا، في آخر الفصل، أن بعض الصالحين ذكر له أن أعظم الأشياء التي يدفع بها الطاعون كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشر هذا فعلا عن بعض الإخوة
ليس هذا بصحيح. تخصيص شيء تخصيص شيء لابد له من دليل. لماذا ما قال هذا الصحابة؟
يستدل بحديث إذا تكفى همك تكفى همك ويغفر.
هذا في الموضع الخاص، هذا في صلاتي. نعم هذا في الموضع الخاص، لكن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بجملة الأدعية. ولو صلينا على النبي واستغفرنا الله وقلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، مجمل الذكر وليس تخصيص الصلاة، هذا مجمل الذكر والاستغفار والتوبة والرجوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى الفصل الثاني، المسألة الثانية. قال تاج الدين: اختلف أصحابنا إذا ظهر الطاعون في بلد هل هو مخوف أو لا على وجهين،
يعني هل يكون في حكم المرض المخوف، وبالتالي تصرفات الناس هنا تكون كتصرفتهم في المرض المخوف أم لا. نعم.
قال على وجهين وهما جاريان فيما إذا فشى الموت في البلد، وأصحهما عند صاحب التهذيب أنه مخوف، وحكاه الإمام عن النص. قال وهو الذي صححه الرافعي،
يعني قال بحشية يعني عن نص الشافعي رحمه الله. والإمام هو إمام الحرمين الجويني. نعم.
وهو الذي صححه الرافعي والنووي وجزم الماوردي في الحاوي بمقابله. قال قلت وهو اختيار أكثر العراقيين، وعبارة البندنجي منهم بعد أن حكى قول الشافعي رحمه الله. الطاعون مخوف حتى يذهب، أي أن الإنسان إذا ضربه الطاعون فهو مخوف حتى يذهب انتهى. وكلام الشافعي محتمل للوجهين فليس نصا في أحدهما.
سبحان الله، يعني ابن حجر ذكر تقريبا جل المسائل التي يحتاج إليها في هذا الباب، ولهذا الحقيقة أمتعنا خلال هذا الأسبوع. نعم رحمه الله. نعم.
قال والخلاف في هذا نظير الخلاف في من اعترضه الأسد أو وقع الحريق في دار هو فيها، فإنه بعد أخذ الأسد أو وصول النار إلى شيء من جسده مخوف، وقبل ذلك على الخلاف. وفائدة الخلاف تظهر في التصرف في تلك الحالة، فمن خصه بمن نزل به أنفذ تصرفاته من رأس المال، ومن جعله مخوفا إذا ظهر خصها بالثلث ولو لم ينزل به إلى أن يرتفع.
على كل ما ذكر في ذلك الخلاف، والذي يترجح أنه إذا عم وانتشر فإنه لا يكون فيه أحكام المرض المخوف إلا إذا تعرض الشخص نفسه له.